الكل مخطئ. الشمبانزي يأكل اللحم والفواكه ويموت من أجل العسل. لم أسمع ذلك. لقد شاهدته في فيلم عن الطبيعة عن الشمبانزي، ثم ذهبت وقرأت أن هذا هو نظامهم الغذائي بالفعل. يعمل قانون هوك بشكل مثالي هنا. نعم، الجميع مخطئون. لدي استنتاجات مختلفة، لكن بالنسبة لعلي وعائلته، عملوا بجنون. إذا كنت تريد أن تعرف سبب كون الخضروات قمامة، اهدأ واقرأ أو استمع إلى النهاية. أخبرني صديق مقرب أنني قد أعيش حتى سن 120 عاماً، كنه يستمتع بي كثيراً اليوم، ولم أرد لأن هذه المشاحنات أزعجتني، أعترف بذلك. لم يفهم الفكرة. الفكرة ليست أن نعيش حتى سن 120، الفكرة هي أن نشعر بالراحة طوال الوقت، ذروة الطاقة والتركيز، بدون أطباء أو كل الأمتعة التي تغمرنا بالنظام الغذائي الغربي، لنشعر وكأننا صدفة اليوم وليس في سن 90. ولماذا الجميع مخطئون؟ لأن هناك طريقة واحدة للوصول إلى نظام غذائي مناسب، وذلك من خلال التطور والأنثروبولوجيا مع الاستخدام المكثف للمنطق، أي الفكر الحر. إنها مسألة اختيار الطريق وليس الحكمة. يجب تجاهل كل ما سمعناه أو نشأنا معه. إنه أمر صعب للغاية وقليلون قادرون على القيام به. من السهل بالنسبة لي، لأنه من الطبيعي بالنسبة لي أن أفكر بحرية. يؤدي فهم التغذية من خلال علم الأحياء أو العلم وحده إلى طريق مسدود. قبل بضع سنوات، كان من الصعب الحصول على معلومات مركزة وموثوقة حول التغذية، واليوم أصبح من الممكن بمساعدة جوجل وشات جي بي تي والكتب الصوتية وكتب أمازون. تظهر معظم الأنظمة الغذائية تحسناً لأنها تقطع الطعام المعالج، لكن هذا لا يكفي. المشكلة هي أن إعادة التغذية من الطعام الذي نتناوله تكون أحياناً عقوداً، ومن ثم يصعب فهم سبب ذلك، فهذا التسمم بطيء جداً. عجائب. العجب العظيم في الهروب من المنطق هو السموم الموجودة بشكل رئيسي في الخضروات والجذور والأوراق والحبوب والبذور والخضروات والبذور، ولكن أيضا في الفاكهة غير الناضجة أو ليست من النوع المناسب للإنسان. النباتات لا تريد منا أن نأكلها، فهي تختلف عن الحيوانات التي يمكنها الجري. طريقها لمنع هذا هو السموم. توجد معظم السموم في القشر والحبوب والبذور، لذا فإن مضغ بذور الفاكهة والخضروات يتسبب في إطلاق السموم. الفاكهة تريدك أن تأكلها، ولكن ليس تدمير البذور عن طريق مضغها، فمضغ اللوز على سبيل المثال يطلق بعض السيانيد. يخزن النبات السيانيد في شكل غير نشط يسمى جليكوسيد السيانوجين، وهو في الأساس جزيء سكر مع مجموعة السيانيد المرتبطة به من خلال رابطة ثلاثية بين الكربون والنيتروجين. يتم تخزين هذا الجليكوسيد في حجرة منفصلة عن الإنزيم الذي ينشطه. عندما تمضغ حشرة أو حيوان آخر النبات، يتم سحق الخلايا، وتختلط المادتان الكيميائيتان. يقوم الإنزيم بعد ذلك بشق السيانيد من السكر، وإطلاق المركب السامي. تشبه هذه العملية كسر عصا التوهج لخلط المواد الكيميائية التي تجعلها تتوهج. لذلك، وفقاً لأنواع البذور، من الممكن فهم الحيوانات التي تكيفت نوع الفاكهة نفسها من خلال التطور. بذور العنب البري وما شابه، وهي بذور صغيرة، من الواضح أنها مخصصة للطيور، حيث أن البشر يمضغونها، فتتلف البذور، ومن هنا يتضح أن الأفوكادو مفيد لنا لأن بذوره كبيرة وقشره واضحة، ومن ثم يمكنك بسهولة تجنب تناولها. يعاني معظم الناس من مرض استقلابي يمكن علاجه بالتحول إلى نظام غذائي مجاني لمدة عام على الأقل. لا يوجد شيء اسمه الحساسية. حدثت قفزة في فهمي عندما قرأت مقالا يقول إن عدد مرضى الاضطرابات الهضمية في العالم آخذ في الازدياد، يعاني مرضى الداء الزلاقي من أعراض شديدة عند تناول منتجات تحتوي على الجلوتين. الجلوتين هو سم من عائلة القمح، والذي يجب أن يمنع الحشرات والآفات المختلفة من تناول بذور القمح. ما كان يبدو غير منطقي بالنسبة لي هو أن الإنسانية تطور فجأة مشكلة لعنصر معين، ليس لديها إحساس احتمالي أو تطوري. شيء ما يجب أن يتغير. في الواقع لقد تغير شيء ما. بادئ ذي بدء، زادت شركات البذور الكبيرة من كمية الجلوتين في بذور القمح من خلال التربية والهندسة الوراثية، وبالتالي زادت إنتاجية المزارعين في الحقل بسبب قلة الآفات التي تضر بالقمح. في الواقع، منذ السبعينيات، شهدنا زيادة محصول الحبوب لكل فدان بأكثر من 3 مرات. على الرغم من أن هذا ليس فقط بسبب زيادة الجلوتين، ولكن بسبب هذا هناك تأثير كبير يفسر بشكل جيد الزيادة في مرض الاضطرابات الهضمية. ثانياً، استهلاك كما أن منتجات القمح آخذة في الارتفاع، واليوم نرى الكثير من الناس يتناولون منتجات القمح على الإفطار والغداء والعشاء. تشمل منتجات القمح الخبز والمعكرونة والمعجنات وما إلى ذلك. ظهرت الفكرة الحرة عندما لم يكن من المنطقي بالنسبة لي أن يكون جزء صغير فقط من الأشخاص حساسين للجلوتين، ومرضى الاضطرابات الهضمية يمثلون 1% من السكان، وهناك 10% الذين يتم تعريفهم على أنهم حساسون للجلوتين. يبدو لي أن الجلوتين ليس مفيداً لأي شخص سوى بعض الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة والبعض الآخر بدون أعراض. عندما قرأت المزيد عنها، اجتمع كل شيء معاً. اتضح لي أن الجلوتين هو سم للقمح والتخمير يقلل من كمية الجلوتين. تذكرت أنني قرأت في كتابك أنه في عيد الفصح لا تأكل الخميرة، مما يعني أنه طوال العام فاتهم القمح، مما يعني أنهم قللوا من كمية السموم. هناك سبب وجيه لفقدانهم القمح طوال العام، لم يكن حفلاً دينياً. ربما أدركوا أن بطونهم بهذه الطريقة لا تؤذي. ثم اجتمع العلم والمنطق والعقل التطوري معاً. لا يوجد شيء اسمه حساسية الجلوتين، لأن الجلوتين ليس جيداً لأي شخص، وإن كان بدرجات مختلفة. تذكرت عندما كنت في كوراساو، وهي جزيرة في البحر الكاريبي، وكان جميع السكان المحليين في الجزيرة أشخاصاً ضخمين، وهي كلمة لطيفة للأثقال. والسبب هو أنهم تعرضوا للقمح والزيوت النباتية لبضع سنوات مقارنة بالشخص الأبيض، وبالتالي يتفاعلون بشكل أقوى بكثير من الشخص الأبيض تجاه النظام الغذائي الغربي. خضع الرجل الأبيض لنوع من الانتقاء الطبيعي لهذا النظام الغذائي، والآن يمكن للمرء أن يخطو خطوة أخرى إلى الأمام في التفكير والتعميم مع استثناءات. من المحتمل جداً أن تكون الأطعمة التي تسبب الحساسية لبعض الأشخاص سامة للجميع، ولكن بدرجات يصعب رؤيتها، ولكنها على مدار السنين تسبب أضراراً جسيمة للبشرية. وهذه هي قائمة الأطعمة التي يشعر الكثير من الناس بحساسية تجاهها وليست مفيدة لأي شخص: القمح، والزيت النباتي، حرقة المعدة، والفول السوداني، وحليب البقر، آلام المعدة، والبيض الصناعي السكري، مرضى السكري، وكرونز أند كوليتس. في رأيي، أعراض أخرى لزيادة الحساسية تجاه الطعام غير المناسب للإنسان، التغيير إلى نظام غذائي مجاني سيؤدي، وهذا رهاني، إلى اختفاء هذه الأمراض. خبز مخمر وليس القمح، فإن قلب الإنسان يتغذى عن قصد، فأنا أبدأ بما هو موجود وما هو غير ذلك، لأن الرد عادة هو: لم يتبقى شيء للأكل. من مستعمراتك ستأتي بالخبز، ستقلب الخميرة، وسيقرأ الفصل 23، وحمل الشعب عجينهم قبل أن يختمر. كان لدى الباقين عقدة في ملابسهم، على أكتافهم، خروج 12، كان الخبز مهما جدا بالنسبة لهم لدرجة أنهم ذهبوا مع العجين عليهم. أنا لا أكتب في قسم ديني، هذا لإظهار مدى أهميته، واليوم نسيه الجميع. بيولوجياً، يعمل التخمير على تفتيت السموم الموجودة في الحبوب لمنع الآفات من تناولها. تعمل هذه السموم على البشر لسنوات حتى تظهر الأمراض. تم العثور على أقدم دليل أثري على خبز الخبز واستخدام العجين المخمر في شمال شرق الأردن، ويعود تاريخه إلى 16,000 سنة قبل عصرنا، أي قبل 4,000 عام من ثقافة القمح. كان دقيق هذه الخبز يتألف بشكل أساسي من القمح البري، خبز الطيف، أكثر الحبوب المصى بها لصنع خبز البيتا. كما يستعد الإثيوبيون اليوم ويستعدون في الماضي، فقط عن طريق النقع بالماء. من السهل جدا أن تصنع نفسك. الإثيوبيون ليسوا مجرد شعب وسيم. ضع الدقيق والماء في الخارج لمدة يومين فقط. بعد يومين يمكنك صنع خبز طازج منه كل يوم. يتطلب تدفئة لمدة 25 دقيقة عند 180 درجة. عند إضافة الدقيق إلى العجين المخمر، من الأفضل الانتظار يوما حتى يتخمر الدقيق. يجب عليك دائما ترك جزء من الدقيق مخمرا، ثم تتم عملية التخمير بسرعة مع الدقيق الجديد. الطيف حبة صغيرة. عندما أمارس التفكير الحر، من المنطقي أن تكون البذور التي تحتوي على كميات كبيرة منها أقل سمية من البذور الكبيرة. لأنه عندما يكون هناك الملايين من الأفراد، يكون لكل فرد فرصة ضئيلة نسبيا للبقاء على قيد الحياة، لذلك ليست هناك حاجة لتسميم جميع الحبوب مثل حبة قمح كبيرة على سبيل المثال. ترى ذلك في بيض السمك، فرصة بقاء البويضة صغيرة جدا، لكن هناك الآلاف منها، وعلى الرغم من أن البيضة ضعيفة للغاية، إلا أن الاستزراع ممكن بسبب الكمية الهائلة من بيض السمك. كما ذكرنا، فهذه مقامرة وليست نظرية علمية، فمثل معظم الأشياء في الطبيعة، كان استخدام الحبوب في الغذاء تدريجياً. تشرح هذه الدراسة سبب أهمية نقع الحبوب ونقعها. الحنطة والشعير والجودار كلها شبيهة بالقمح، وهي مشكلة كبيرة بسبب التغيرات الجينية التي تم إجراؤها عليها على مر السنين، وكذلك السموم الموجودة فيها مثل الجلوتين والجلوتين المصممة لمنع الحيوانات من أكل نواة القمح. لقد خضع البشر للاختيار، التطور، للتكيف مع الخبز، ولكن ليس بشكل كامل، لأن هذه الخبز تقتلنا ببطء، خاصة عندما لا تفوتهم، وتقتلنا في الأعمار الأكبر، لذلك لا يوجد تكيف تطوري. تم تخمير خبز الماضي، ونعرف هذا أيضا وفقا للتقاليد اليهودية، لأنهم في عيد الفصح لا يأكلون الخميرة، ومن هذا يمكننا أن نستنتج بأمان أنهم أكلوا الخميرة بقية العام، ولم يأكلوا خميرة بسبب الطعم، ولكن ليسهل هضمها. تماما مثل التدخين، من المعروف أنه يقتل ويدخن الناس آلاف السنين، التبغ وما شابه، ولكن التدخين يقتل في الأعمار القديمة نسبيا، لذلك لا يوجد حقا اختيار تطوري القوة. مشكلة الحبوب هي أنها من النباتات، وبالتالي تحتوي على سموم تمنع الآفات من أكلها. تسبب هذه السموم العديد من أمراض المناعة الذاتية. يعمل التحمض على تحييد جزء كبير من السموم. لاحظ أنه لا يوجد خبز بالعجين المخمر في السوبر ماركت، لسوء الحظ. تحتوي الحبوب بشكل طبيعي على سموم لمنع الآفات من تناولها. يعمل التحسين الوراثي واليدوي على تضخيم السموم، لأن السموم تساعد في تحقيق هدف شركات البذور، زيادة العائد لكل فدان، لأن الآفات لا تأكل القمح عندما يحتوي على الكثير من السموم. يوصى بتجنب جميع منتجات القمح تماما، فالقمح ينفجر مع السموم مثل الجلوتين والجلوتين، وأيضا بسبب التحسن الوراثي الذي قاموا به. من الأفضل تجنب الخبز والمعكرونة والوجبات الخفيفة وما إلى ذلك تماما. أسباب تجنب منتجات القمح تماما: الطيف أسهل في التحضير والتخمير، وأيضا ألذ طعما. لقد خضع القمح لتعديل وراثي وتحسين منتظم لزيادة كمية المحصول في الحقل. في الممارسة العملية، قاموا بزيادة كمية السموم الطبيعية في القمح، وهي نفس السموم التي تضر الآفات ولكن أيضا تسمم البشر. في القمح، الجلوتين، سم، يضر وظيفة الأمعاء لجميع البشر، ولكن بشكل خاص في مرضى الاضطرابات الهضمية. في القمح، المواد السموم التي تلحق الضرر بآلية تنظيم السكر في الجسم. في القمح، المواد التي تضر بالجوع وتضر عملية التمثيل الغذائي. في الخبز العادي الذي تشتريه، لم يتم تحمض الدقيق، تمت إضافة الزيت النباتي وهو سام مثل القمح والسكر والملح، وأحيانا نخطئ بإضافة الجلوتين، سم يسمى لكتين، في القمح، وهي السموم التي تضر بآلية تخزين الدهون في الجسم. هذا هو بالضبط سبب إعطاء الماشية القمح والحبوب لتسمينها. الفاكهة الناضجة مع القليل من الفركتوز، نعم الأفوكادو، نعم المشمش، نعم الكليمنتين، نعم الموز، نعم لسان الحمل، المطبوخ، نعم نحن منجذبون للحلويات ليس لأنها غنية بالسعرات الحرارية، كما هو شائع، لأن الدهون تحتوي في الواقع على سعرات حرارية أكثر من السكر. بدلاً من ذلك، في الطبيعة، تعتبر الحلاوة رمزاً لعدم السمية. تصبح الفاكهة حلوة فقط بعد أن تنضج، مما يشير إلى أنها آمنة للأكل. ومع ذلك، من المهم اختيار الفاكهة التي تعمل على معادلة السموم وإنتاج الحلاوة. لماذا الفواكه التي تحتوي على الكثير من الفركتوز؟ عادة ما يكون محتوى الفركتوز في الفواكه المستأنسة الحديثة أعلى من نظيراتها البرية. تكيف البشر بشكل طبيعي مع الفاكهة البرية، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، زائد التربية الانتقائية. على مدى أجيال، قام البشر بتربية الفاكهة بشكل انتقائي لتكون أكبر حجماً وأكثر حلاوة ولذيذاً. وقد أدى ذلك إلى زيادة محتوى السكر، بما في ذلك الفركتوز، في العديد من الفواكه المزروعة مقارنة بأسلافهم البرية. إنتاج الفاكهة، يمكن أن تساهم هذه الممارسات في زيادة حجم الفاكهة ومحتوى السكر، بما في ذلك الفركتوز. زائد التعديل الوراثي، في بعض الحالات، تم تعديل الفاكهة وراثياً لتحسين خصائص معينة، مثل الحلاوة أو الحجم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع محتوى الفركتوز في الأصناف المعدلة وراثياً مقارنة بأقاربها البرية. زائد النضج والتخزين، غالباً ما يتم قطف الثمار عندما لا تنضج تماماً ثم تنضج أثناء النقل أو التخزين. هذا يمكن أن يؤدي إلى شكل سكر مختلف، بما في ذلك مستويات أعلى من الفركتوز، مقارنة بالفواكه التي تنضج بشكل طبيعي على النبات. في مئات الآلاف من السنين من التطور، تعرضنا لقليل من الفركتوز، ومن هنا جاءت المشكلة. يوجد في الزبادي ومنتجات الألبان المتخمرة بكتيريا معوية تساعد على تكسير الفركتوز أيضاً، لذلك يوصى بتناول الفاكهة معها لمن يعانون من مشكلة هضم الفركتوز، بيدوباكتيريوم، لاكتوباسيلس. تصبح الفاكهة حلوة فقط بعد أن تنضج للإشارة إلى أنها غير سامة. هناك عملية في الفاكهة تعمل على تحييد السموم وتنتج حلاوة. تكيفت كل فاكهة قبل الأسر مع حيوان معين أو عدد من الحيوانات. من هذا يمكنك أن تفهم ما إذا كانت الفاكهة مناسبة لنا أم لا ومتى. علم الفاكهة الناضجة المحددة هي أقدم غذاء للإنسان والقرود. لقد تطور البشر ليصبحوا قادرين على استهلاك وهضم مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك الفاكهة ومصادر الفركتوز الأخرى. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن النظام الغذائي البشري والبيئة قد تغيرتا بشكل كبير بمرور الوقت، وأن النظام الغذائي الحديث يحتوي على مستويات أعلى بكثير من الفركتوز مما كان يستهلكه أسلافنا. يوجد الفركتوز في الفواكه، ويظهر العلم، على عكس المنطق، أن التركيزات العالية من الفركتوز ليست صحية بالنسبة لنا. يوجد إنزيم يسمى بروكتورنز أو مساعد لامتصاص جلوت 5 الذي ينتج عند بعض الناس أقل على مر السنين، ويمكن أن يؤدي إلى الهضم. مشاكل فواكه كثيرة. هناك العديد من الدراسات حول الفركتوز وتأثيراته على صحة الإنسان. فيما يلي بعض النتائج الرئيسية، تم ربط الاستهلاك المفرط للفركتوز، خاصة في شكل سكريات مضافة في الأطعمة والمشروبات المصنعة، بزيادة خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 واضطرابات التمثيل الغذائي الأخرى. يتم استقلاب الفركتوز بشكل مختلف عن الجلوكوز، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين وزيادة مستويات السكر في الدم، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة. تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك الفركتوز قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، وهي حالة تتراكم فيها الدهون في الكبد ويمكن أن تؤدي إلى تلف الكبد. تم ربط المستويات العالية من استهلاك الفركتوز بزيادة الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم، مما قد يساهم في تطور الأمراض المزمنة. اقترحت بعض الدراسات أن تناول الفركتوز على شكل فواكه كاملة قد يكون أقل ضرراً من تناوله على شكل سكريات مضافة، حيث إن الألياف والمواد المغذية الأخرى الموجودة في الفاكهة الكاملة قد تساعد في تقليل بعض الآثار السلبية للفركتوز. سوف تقتلنا الفاكهة في الطبيعة إذا أكلنا ما يكفي منها. الثمار المناسبة للبشر هي جزء صغير جدا من الثمار في الطبيعة. الخطأ الشائع هو عندما ترى فاكهة ناضجة في سوبر ماركت، لكن مذاقها وشكلها جيد فقط لأنه تم قطفها من الشجرة غير الناضجة وطهيها بغاز الإيثيلين أو بطريقة أخرى غير طبيعية. الثمار الناضجة والمتعفنة قليلاً هي أفضل بالنسبة لنا من الثمار المثالية التي لم تأكلها الآفات المختلفة وتم قطفها غير ناضجة. يمكن أن تسبب السموم الموجودة بشكل رئيسي في القشرة والبذور في المواد غير الناضجة التهاب الزائدة الدودية ومجموعة من المشاكل الأخرى، وهي مصممة لمنع أكل الفاكهة قبل أن تنضج، وإلا فلن تتكاثر الشجرة عندما تكون البذور في الفاكهة خصبة والفاكهة ناضجة بعد عملية كيميائية معقدة. الفواكه التي يجب قطفها عندما تكون ناضجة نسبيا وبالتالي فهي آمنة: العنب البري، الفراولة البرية، التوت البري، الأفوكادو، الأناناس، البرتقال، الكلمنتين، الليمون، العنب الأحمر. الثمار ذات سن الذروة التي يتم طهيها عادة بغاز الإيثيلين ولذلك يوصى بتجنبها ما لم يتم قطفها ناضجة من الشجرة: البطيخ والبطيخ والمانجو والخوخ والتين والبرقوق والكيوي والموز والليتشي وغيرها. في الفاكهة غير الناضجة سيقلل التسخين والطهي من السموم ولكن لن يزيدها. يوصى بعدم أكل قشر الفاكهة وعدم مضغ البذور، علما أن بذور الفاكهة لها طعم مر لأنها سامة بالنسبة لنا. الفواكه التي تحدد البذرة ولا تمضغها ينصح: موز الجنة المطبوخ أو المخبوز فوكادو. يجب أن تكون ناضجة من قبل، لا داعي للقلق بشأن الثمار الناضجة، ولهذا السبب بالضبط طور البشر القدرة على تحطيم الكحول، وهو منتج ثانوي للفاكهة الناضجة. كما يظهر أننا مهيئون لأكل الثمار الناضجة وحتى الفاسدة قليلاً. خلاصة القول: يتأقلم البشر على أكل الفاكهة الناضجة الحلوة مع الميل إلى التعفن، عكس الفواكه الجميلة غير الناضجة تماماً وهو ما نبيعه في السوبر ماركت. العسل، نعم العسل، غير المعالج، مثل الحليب، مخصص للاستهلاك من قبل النحل، ولا يحتوي على سموم. منذ العصور القديمة كان يستخدم لعلاج الجروح. في تجربتي يعمل بشكل أفضل من اليود، نقطة جيدة. الزهور تريد أن يأخذ النحل الرحيق منها وبالتالي يقوم بتلقيح النبات. يحدث ذلك عندما تريد الزهرة التلقيح وتتعرف النحلة على التوقيت عندما يكون الرحيق غير سام. عليك فقط توخي الحذر لأنه يحتوي على الكثير من الفركتوز. البيض، نعم، وسأتجنب بيض الدجاج تماما للأسباب التالية: إلا إذا كان الدجاج يأكل الحشرات ويكون طعامه الطبيعي مجانيا، البيض يسبب اختلافا بين العديد من الأشخاص الأعراض والحساسيات. عادة ما يكون هناك سبب لذلك، فالدجاج لا يأكل الطعام المفترض أن يأكله، وليس في المكان الذي يفترض أن يعيش فيه. ينعكس هذا بالتأكيد في جودة البيض، فكل الأطعمة المصنعة في العالم ربما لا تكون مناسبة للإنسان، كما أن البيض مدرج أيضاً في القائمة. في عملية تربية الدجاج لوضع الكثير من البيض، فإن المادة الموجودة في البيض تغيرت أيضاً، لذلك لم يتعرض الإنسان لها. حدثت عملية مماثلة مع القمح لمنع الآفات من أكله. لم أختبر علمياً، لكني رأيت أن الدجاج يعيش في ظروف أسر قاسية من الأوساخ والأمراض والإصابات الخطيرة. من الممكن ألا تكون قشرة البيضة محكمة الغلق وتمتص مواد سامة بداخلها. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى الدجاج كميات كبيرة من المضادات الحيوية بشكل منتظم لمنع الإصابة بالأمراض. منتجات الألبان، نعم، فقط من الماعز، ومنتجات ألبان الماعز فقط، ويفضل أن تكون حامضية أو مخمرة أو قديمة. الزبادية والزبدة والجبن والكفيرة. تحمض الحليب يجعله أكثر ملائمة للإنسان. بخلاف النباتات، فاللبن مخصص للاستهلاك ولكن ليس للبشر، وفي نفس الوقت يقول المنطق أنه مناسب للبشر. يمكن أن يجعل التخمير الحليب أكثر فائدة للإنسان بعدة طرق، وإليك بعض أسباب ذلك. 1- تحسين الهضم. يحتوي الحليب المخمر على بكتيريا نافعة تسمى البروبيوتيك، والتي تساعد على تكسير اللاكتوز وتسهيل عملية الهضم. هذا مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، لأنهم غير قادرين على هضم اللاكتوز بأنفسهم. 2- زيادة توافر العناصر الغذائية. يمكن أن يؤدي التخمير إلى زيادة توافر بعض العناصر الغذائية في الحليب، مثل فيتامين B12 وحمض الفوليك. هذه العناصر الغذائية مهمة للصحة العامة والرفاهية. 3- محتوى أقل من اللاكتوز. تقلل عملية التخمير أيضاً من محتوى اللاكتوز في الحليب، مما يجعله أكثر تحملاً للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز. تحسين المذاق والقوام. منتجات الألبان المخمرة، مثل الزبادي والكفير، غالباً ما يكون لهما طعم وقوام كريمي منعش يستمتع به الكثير من الناس. وعموماً، يمكن أن يجعل الحليب المخمر أكثر تغذية، وأسهل في الهضم، وأكثر متعة للاستهلاك. من الأفضل تجنب منتجات حليب البقر تماماً. من المهم أن تأتي منتجات الألبان من المراعي الطبيعية وليس من نوع الخلائط التي تتلقاها الحيوانات في الأقفاص. أسباب وجود X على جميع منتجات حليب البقر: يحتوي على كمية كبيرة من بروتين بيتا كان أي واحد. أكل البشر معظم سنوات التطور بيتا كايزن أي 2 بيتا CASOMORPHIN 7 BCM 7 عبارة عن ببتيد ينتج عندما يتم هضم A1 بيتا كاسن في الجهاز الهضمي. لقد ثبت أن BCM 7 لها تأثيرات شبيهة بالمواد الأفيونية، مما يعني أنه يمكن أن يرتبط بمستقبلات المواد الأفيونية في الدماغ والجهاز العصبي. اقترحت بعض الدراسات أن BCM 7 قد تترافق مع مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، مثل عدم الراحة في الجهاز الهضمي، والالتهابات، والاضطرابات العصبية، وأمراض القلب. تجدر الإشارة إلى أن BCM 7 غير موجود في A2 بيتا كاسن، ولهذا قد يختار بعض الأشخاص تناول حليب A2 كبديل لحليب البقر التقليدي الذي يحتوي على A1 وA2 بيتا كاسن. حليب البقر مصنع بالكامل. جميع الأطعمة الصناعية، فول الصويا والقمح والذرة والشوفان وحليب البقر والبيض، ليست جيدة بالنسبة لنا سواء في البحث أو على الصعيد المنطقي. هذا على مستوى احتمالي. تتلقى البقرة طعاماً لا يناسبها لإنتاج الكثير من الحليب، كما أنها نشأت في ظروف مسيئة. دراسة قارنت قبيلة الماسي التي كانت تأكل اللحوم وحليب البقر مقارنة بقبيلة مماثلة كانت نباتية. خضروات وأوراق، من الأفضل نصب كمين للخضروات والأوراق بالسموم وعوامل امتصاص المعادن التي تضر بنا. معظم الخضروات مرة أو حامضة، لذا فهي تشير إلينا وإلى الحيوانات الأخرى بعدم أكلها. إذا كنت تصر على تناول الخضار، فقم بطهيها جيداً فقط. لا جدوى من تناول الخضار مع الاعتقاد بأنها صحية بالنسبة لنا، بل العكس هو الصحيح. لا يوجد شيء اسمه الغذاء الصحي، فهناك طعام مناسب لنا، وكانت الخضروات والأوراق جزءاً من النظام الغذائي للإنسان فقط أثناء نقص الغذاء وليس بالاختيار الحر. من الأفضل تجنب الخضار، الخيار والبطاطس والذرة والطماطم والباذنجان والفلفل واليقطين والكوسة. من الأفضل أن تطبخ بالبخار مقالاً عن الخضار والأوراق. أسباب تجنب الخضروات والأوراق: لم يكاد الإنسان يأكل الخضار والأوراق في السنوات القديمة، هذه للأغراض الطبية أو عندما لا يكون هناك خيار. الخضار المر أو الحامض، وهذا هو علامة طبيعية على السمية. يوجد في النباتات العديد من أنواع السموم المختلفة، مثبطات المغذيات، واللكتين، والأكسيلات، والعفص، ومثبطات البروتياز، وحمض الفيتيك، والسيانيد، ومضادات الهرمونات. النباتات تريد قتلك، لا يمكن للنباتات أن تهرب مثل الحيوانات الأخرى، لذلك طوروا آلية لمنعهم من الأكل بشكل أساسي عن طريق السموم، وهذه هي الطريقة الرئيسية للدفاع. يظهر العلمان هذا والمنطقة، فآلية دفاع النباتات لم يتم تطويرها لمنع الإنسان من أكلها، ولكن الحشرات والحيوانات الصغيرة، وبالتالي فإن تأثير هذه السموم غالباً ما يكون بطيئاً جداً في الربط بين أن هذا الطعام غير مناسب للإنسان. الطبخ والتدفئة، آلية لم تواجهها النباتات في التطور، تدمر جزءاً كبيراً من السموم ولكن ليس كلها. تم العثور على جميع العناصر الغذائية في اللحوم والأسماك والحليب وبعض الفواكه. هذا يدل على أن هذه هي العناصر الغذائية التي نبني عليها، حيث يتم امتصاص المعادن والفيتامينات في النباتات بشكل أقل من اللحوم والأسماك. على سبيل المثال، يتم امتصاص الحديد من مصدر اللحوم، حديد الهيم، بشكل أفضل بكثير من الحديد من مصدر نباتي، بدون هيم. شرح عن الحديد: معظم النباتات تقتل معظم الحيوانات. جزء صغير من النباتات يأكلها جزء صغير من الحيوانات. يجب على الكوالا أن يأكل أوراق الكينة وأن يقضي على سمومه. أي نظام غذائي آخر سيقتل الكوالا وأوراق الشجرة التي يأكلها ستسمم بقية الحيوانات، بما في ذلك نحن. نحن بحاجة إلى النظر إلى النباتات مثل الأدوية، بجرعات صغيرة وبعناية كبيرة وفقط في حالات المرض. تحتوي النباتات على مثبطات امتصاص المعادن الهامة. الملفوف، على سبيل المثال، يعطل الغدة الدرقية وعلاجها بلود، ومن المنطقي أننا لسنا بحاجة إلى الأوراق لأنها تفتقر إلى السعرات الحرارية. السبانخ واللفت والبكتشوي والخس وجميع الأوراق الخضراء. البذور، بعض الأطعمة التي تضر بنا بشكل رئيسي بسبب آليات الدفاع الطبيعية للبذور. تحتاج إلى النقع والتحميض والإنبات والطهي لتقليل السموم. الليكتينات جزء من سموم النبات، يوصى بتجنب الكتان، الخشخاش، الشيا، السمسم والطحينة. الأرز، فقط بالنسبة للآسيويين، الأرز هو نوع الحبوب الذي لا تفوتك، ولكنه يحتوي على سموم لا تتحلل بمجرد التسخين. بالإضافة إلى ذلك، ربما طور الآسيويون جهازاً هضمياً أكثر ملائمة لهضم الأرز بعد تعرضه لآلاف السنين أكثر من الرجل الأبيض. مثال على التكيف الجيني في بعض السكان الآسيويين بسبب التعرض للغذاء المحدد هو زيادة انتشار ALDH2-2، وهو نوع من جين ألديهيد ديهيدروجينيز 2 ALDH2. ترتبط هذه السمة الجينية بانخفاض القدرة على استقلاب الكحول، مما يؤدي إلى حالة تعرف باسم تفاعل الكحول أو الغسيل الآسيوي. يوجد المتغير الأكثر شيوعاً في مجموعات شرق آسيا، بما في ذلك السكان من أصول صينية ويابانية وكورية. قد يكون انتشار هذه السمة الوراثية مرتبطاً بالاستهلاك التاريخي للكحول المعتمد على الأرز، مثل الساكي والسوغو، والتي تحتوي على نسبة منخفضة نسبياً من الكحول مقارنة بالمشروبات الكحولية الأخرى. قد توفر القدرة المنخفضة على استقلاب الكحول تأثيراً وقائياً ضد الاستهلاك المفرط للكحول والمشاكل الصحية المتعلقة بالكحول لدى هؤلاء السكان. تظهر الدراسات أن الآسيويين أكثر حساسية للحليب لأنهم لم يتعرضوا له مثل الشخص الأبيض. يختلف انتشار عدم تحمل اللاكتوز بين مختلف السكان والمجموعات العرقية. بشكل عام، يميل سكان شرق آسيا إلى أن يكون لديهم معدل أعلى من عدم تحمل اللاكتوز مقارنة بالسكان المنحدرين من أصل أوروبي. تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 70 إلى 100% من سكان شرق آسيا يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، في حين أن معدل الانتشار بين الأشخاص من أصل أوروبي أقل، ويتراوح من 5% إلى 20%. ويسمى الليكتين الموجود في الأرز أوريزا ساتيفا أجلوتينين أو راسات الأرز. يمكن أن يرتبط هذا البروتين بجزيئات سكر معينة ويشارك في وظائف بيولوجية مختلفة داخل النبات، وهو مصمم لمنع الآفات من تناول بذور الأرز. يوجد راسات الأرز بشكل أساسي في الطبقات الخارجية لحبوب الأرز، مثل النخالة. تماما مثل الجلوتين، من المحتمل أنه يضر البشرة. في الفكر الحر تماما، نظرا لوجود تغييرات جينية في الشخص الأبيض وليس الآسيويين وفقا للتعرض لطعام معين، حدث العكس أيضا، أي أن الآسيويين لديهم تغييرات جينية في دعم هضم الأرز. فيما يلي، دراسة تفيد بأن الآسيويين قد تغيروا جينيا في هضم الأعشاب البحرية. بالإضافة إلى ذلك، الأرز غير محمض، ومن المعروف أنه يحتوي على مادة سامة تسمى أجلوتونين، عند الإشارة إلى حقيقة أن الأرز يجعلني غير مرتاح، ويمكن الاستنتاج بدرجة عالية من احتمال أن الأرز غير مناسب للشخص الأبيض أو لشخص لم يتعرض أسلافه للأرز الجذوري. جميع الجذور لها سموم تحتاج إلى معادلة. ليس جيداً للجميع، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فما عليك سوى البخار أو الطهي، البطاطا الحلوة، والخرشوف القدس، والخرشوف، في شك، البصل، والثوم، والكراث، والكراث، والشمر، والفجل، والفجل وجميع أنواع الفطر، وجذر اليكا. المنطق بسيط، الجذور في التطور أضافت سموماً تمنع الآفات من أكلها. من المحتمل أن يقلل التسخين والطهي من معظم السموم، ولكن في الأشخاص الذين يعانون من تلف الأمعاء، فإن هذه السموم ستلحق أضراراً كبيرة بأنظمة مختلفة في الجسم. الملح، تجنب جميع أنواع الملح قدر الإمكان. تعايش البشر بشكل رائع لملايين السنين دون إضافة الملح. حياتي بين الهنود الصفحة 82، لم ألتقي مطلقاً بهنود يستخدمون أي نوع من الملح، ولا حتى لتجفيف اللحوم. وفقاً لقانون عبء الإثبات، من المحتمل جداً أن إضافة مكون جديد إلى قائمة الطعام البشرية تضر بالصحة. تم إضافة الملح إلى القائمة منذ آلاف السنين وبطريقة متزايدة في السنوات الأخيرة، لجميع أنواع الطعام. البحث الذي يوضح كيف يضر الملح بالجهاز الهضمي والبكتيريا المفيدة في الأمعاء. يضيف الملح الطبيعي إلى نضارة الطعام وربما يكون ضاراً لنا. الملح المعالج، من المحتمل أنه الملح الرخيص الذي تستهلكه، هو أكثر ضرراً لنا. سؤال مثير للاهتمام هو، هل حبنا للملح هو ذوق مكتسب أم متأصل فينا؟ من البحث المرتبط أعلاه يبدو أن حب الأطعمة المالحة مكتسب، وبالتالي ليس لدينا حاجة حقيقية للأطعمة المالحة بخلاف الرغبة في الحفاظ على الطعام. بالنسبة لمعظم سنوات التطور، لم نأكل الملح، وبالتالي فإن الاستنتاج المنطقي هو أننا لا نحتاج إلى الملح وهو يضر ملايين العمليات في جسم الإنسان وفقاً للأداة 7 في أدوات الحرية. المكسرات، لتقليل الأكل جميع أنواع المكسرات ليس لها قشرة وقشور صغيرة بسبب حمض الفيتيك، باستثناء الفول السوداني والمكسرات التي هي من البقوليات، ومن الأفضل تجنب أي منها. من الأفضل أن تنقع لمدة يوم في الماء مع الملح والجاف، هكذا أكل مرة واحدة. البقوليات، تفضل تقليل استهلاك الحمص والفاصوليا والعدس وما إلى ذلك أو تنقع لمدة 24 ساعة وتطهى لمدة 3 ساعات. الدراسات أظهر أنه ليس كل الناس يهضمون أنواعا مختلفة من الطعام بالتساوي، فالآسيويون أكثر تكيفا مع الطحالب والأرز على سبيل المثال من الرجل الأوروبي. من الممكن أن يكون هناك أشخاص يعرفون كيفية تجنب السموم البقولية من مناطق من العالم حيث من المحتمل أنهم تعرضوا لها. أنا متأكد من أنني لست بينهم. الطحالب، لتقليل الطحالب مثل الخضار والأوراق. إذا كان هناك أي شيء، فقم بغلي جميع أنواع الطحالب في الماء لبضع دقائق. يوصى بالتحقق من أنك لست حساساً للطحالب، فليس كل الناس لديهم كمية كافية من الإنزيمات والبكتيريا المعوية المناسبة لتفتيت الطحالب بطريقة جيدة. المخدرات والكحول، مشكلة المخدرات هي أنها تلعب مع أهم عضو لدينا، الدماغ. لهذا السبب أوصي بعدم العبث بأي نوع من الأدوية. من الواضح تماماً أن الأدوية تلحق أضراراً طويلة المدى بالدماغ. كمية معتدلة من الكحول مقبولة. لا عجب أن المخدرات والكحول متورطان في معظم الجرائم العنيفة والوحشية. تجنب بأي ثمن جميع منتجات القمح الخالي من الخميرة، الخبز والحنطة السوداء والمعكرونة والمعجنات، وجميع الزيوت والبيض وحليب البقر والملح المعالج والمواد الحافظة والذرة والشوفان والسكر والفول والفول السوداني والبطاطس وبدائل السكر والكافيين والمضادات الحيوية ومخفضات حموضة المعدة. كذلك، تجنب بدائل اللحوم تماماً. يتم معالجة الخبز والحليب تماماً وأقل فائدة لنا بكثير من الأصلي، فقط التطور مع العقل. كل المحاولات للوصول إلى نظام غذائي مناسب للإنسان فشلت لأنهم حاولوا الذهاب من خلال العلم أو من خلال العاطفة. تحاول أن تفهم ما هو الصحي، لكن الحل يأتي فقط من خلال التطور وتاريخ الإنسان والقرد البشري وممارسة المنطق، لأننا لا نملك طريقة لمعرفة بالضبط ما أكله وبأي كميات. الوصول إلى نظام غذائي مجاني، نظام غذائي مناسب للإنسان، يتم بشكل أساسي من خلال التطور والأنثروبولوجيا وكذلك بمساعدة التجارب الذاتية ودراسات القراءة وقراءة الكتب والفكر الحر ومشاهدة الطبيعة. يحتاج كل حيوان، بما في ذلك البشر، إلى أكل ما أكله في الماضي. نحن نعلم اليوم ما كان النظام الغذائي للإنسان القديم أيضاً وفقاً للبقايا الموجودة على أسنان الهياكل العظمية، وكذلك من خلال الدراسة من خلال ملاحظة القبائل التي تعيش اليوم في أجزاء مختلفة من العالم. تخيل شخصاً يتجول في الخارج، وهو الأكثر توفراً الغذاء بالنسبة له هو الحيوانات. من أصغر الحيوانات مثل الحشرات إلى أكبرها مثل الغزلان. في بقية الأطعمة التي نتنافس فيها مع الطيور والآفات المختلفة التي أكلتها قبلنا، مثل الحرب على الثمار ضد الطيور، في الواقع معظم الفواكه تتكيف مع الطيور. لا تحتاج إلى الحكمة لأكل تفاحة، ولكنك تحتاج إلى الحكمة لمطاردة سنجاب أو غزال، وبالتالي ترى تطور دماغ الإنسان بمرور الوقت، سواء من حيث التكيف مع بيئة معيشية تزداد صعوبة وأصعب، وأيضا من حيث الحاجة إلى التعاون في الصيد. انفصلنا، اخترعنا الزراعة واتحدنا. غادر البشر أفريقيا على عدة موجات منذ حوالي 100,000 عام. حدثت الثورة الزراعية قبل 9,000 عام بعد أن انفصلنا. هذا يعني بالضرورة أنه كان هناك تكيف فردي مع البيئة والنظام الغذائي، لأنه كان من المفترض أن يكون هناك فصل طويل بين المجموعات المختلفة دون الكثير من الاختلاط، وكذلك اختراع الأساليب الزراعية وتربية الحيوانات والنباتات. هذا هو السبب في أننا نرى لون بشرة مختلفاً، وتكيفاً مختلفاً مع الهواء الرقيق والعديد من الميزات الأخرى التي كان على التطور أن يتكيف مع الظروف البيئية والاجتماعية المختلفة. هناك ثلاثة أنواع من الأطعمة، جيدة للجميع: النظام الغذائي الذي تركناه في أفريقيا، جيد لبعض الناس، نظام غذائي تكيف البعض معه على مر السنين مثل الفول والأمريكيين الجنوبيين، ليس جيداً لأي شخص، نظام لا يملكه أحد تكيفت معه. من الأفضل التمسك بما كان الإنسان يأكله منذ العصور القديمة، أي أقدم طعام، جيد للجميع، فواكه وأسماك ولحوم وعسل وبعد ذلك فقط الحبوب بمختلف أنواعها، جيدة لبعض الناس. الدهون، غير الحيوانية، ليست جيدة لأي شخص. التسمم أو الشيخوخة فقط عندما تقوم بتحليل البيانات الخاصة بتوزيع الأمراض في المجتمع الغربي، لا يمكنك تجنب رؤية أعراض التسمم، في رأيي بسبب السموم في النباتات، مرض السكري وتصلب الشرايين والتهاب المفاصل والسمنة ومجموعة من أمراض المناعة الذاتية وظهور هذه الأمراض أيضا لدى الصيادين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 40 عاما. كان من المفترض أن يكونوا قد رأوا علامات هذه الأمراض لكنها لم تكن كذلك، ولا حتى في القبائل المحفوظة. نعيش اليوم في سن الشيخوخة، وبالتالي ربما نرى تأثير السموم من الطعام. هنا سوف تقرأ مقالاً يتضح فيه أن الكاتب يخمن ماذا يأكل. لا يوجد تفكير حر هنا. النزعة النباتية هي نقيض النظام الغذائي المجاني، في رأيي، لأنه على الرغم من أنه يتسم بالمنطق والتعاطف مع الحيوانات والحفاظ على البيئة إذا جاز التعبير، إلا أنه غير مناسب للإنسان لاحتوائه على سموم نباتية. تعتبر التغذية النباتية، مثل أنواع التغذية الأخرى، ذات قيمة كبيرة عندما لا تشمل الأطعمة المصنعة والسكر. وفقاً لجميع المعلومات التي رأيتها وحللتها، فقد بني الإنسان ليأكل بشكل أساسي من الحيوانات، ونرى أنه من الجيد ألا تزيد اللحوم والدهون من نسبة السكر لدينا، لأن ارتفاع السكر لدى الإنسان مدمر لجميع أجهزة الجسم. السؤال المهم هو كم سنة تعرضنا لهذا الطعام؟ دخلت اللحوم نظامنا الغذائي منذ عدة ملايين من السنين، والخبز من 7000 عام وزيت الكانولا فقط منذ 40 عاما، لذلك من الواضح تماما ما هي فرص التوافق لكل من هذه الأطعمة. بالإضافة إلى ذلك، هاجر البشر وانتشروا في جميع أنحاء العالم، وبالتالي تم تكييف نظامهم الغذائي مع مكان وجودهم، وليس بالضرورة مع ما كان من المفترض أن يأكله. على سبيل المثال في أمريكا الجنوبية كان النظام الغذائي أساساً الذرة والبطاطس مقارنة باليابان حيث النظام الغذائي كان السمك والأرز. في الواقع، نرى اختلافات كبيرة في متوسط العمر المتوقع لليابانيين مقارنة بأمريكا الجنوبية، في العصور القديمة وحتى اليوم. يعتبر الأرز مثالاً ممتازاً على طعام معين تعرض له الآسيويون فقط. دراسة تظهر أن هناك فرقاً بين البشر في الجهاز الهضمي بالإضافة إلى دراسة تظهر القدرة على هضم الأعشاب البحرية للآسيويين. نحن نعلم اليوم أن الذرة والبطاطس تحتويان على العديد من السموم وهذا أمر منطقي لأنهما طورتا آليات دفاع ضد الآفات. ليس للبطاطس فترة عندما تريد أن تأكلها الآفات على غرار الفاكهة. يظهر العلم أن الطهي لا يزيل كل السموم من البطاطس، على الرغم من أن تطور البطاطس بالطبع لم يأخذ في الاعتبار حيلة التسخين. عندما بدأ البشر في استخدام النار في طهي الطعام وشوائه، توسعت قائمة طعامهم لتشمل الجذور والخضروات والبقوليات وما شابه ذلك، الطعام الذي لا يأكلونه دون استخدام النار. بالطبع لم يزيل التسخين كل السموم من النباتات، لذلك تم تطوير طرق إضافية مثل النقع والتبرعم والتخمير حتى تتمكن من تناول هذه الأطعمة، ويمكن للتسمم أن يفعل أي شيء بشكل أساسي ويعطي إشاراته في أي وقت. في رأيي، البشرية جمعاء، مسمومة بالسموم النباتية. لا توجد طريقة يمكن أن يأكل بها الإنسان أنواعاً كثيرة من النباتات عندما يحتوي كل نبات على مئات أو عشرات من السموم المختلفة. وليس من قبيل المصادفة أن الأطفال لا يحبون الخضار والأوراق، فهم غالباً ما يظهرون نفوراً طبيعياً من المذاق المر والحار والحامض، والتي ربما تظهر سمية، وبالتالي فإن النفور من النكهات قد تطور من خلال إلهة الانتقاء الطبيعي. غريزتنا الطبيعية هي أن نكره الحارة والمر والحامضة لأنها ترمز إلى السمية والحلو والدهون يرمز إلى الجاهزية للأكل، وهذا أمر بالغ الأهمية للتفكير الحر في التغذية. قد يعكس التفضيل الغريزي للمذاقات الحلوة والدسمة الرغبة في تناول أطعمة آمنة وسهلة الهضم، ويبدو أن الصيادين الذين عاشوا قبل ظهور الزراعة يعانون من عدد أقل من الأمراض المزمنة التي ابتليت بها المجتمعات الحديثة. يعتقد العديد من الباحثين أن صحتهم تدهورت بمجرد تبنيهم لأساليب الزراعة، مما يشير إلى أن التغيير في نمط الحياة الزراعي قد يكون له عواقب غير مرغوب فيها على صحة الإنسان، على غرار التسمم البطيء وليس آثار الشيخوخة فقط. ومن الملاحظ أن السكان الذين ينتقلون من العيش في البرية إلى الحياة الحديثة هم الأكثر عرضة للأغذية الحديثة لأنهم لم يتعرضوا لها مثلنا لعدة آلاف من السنين، وبالتالي لم يخضعوا للتكيف الجيني المناسب. على سبيل المثال، يكون السكان الأصليون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب وغير ذلك. هذا يدل على أن النظام الغذائي الحديث في الأساس ليس جيداً لأي شخص، ولكن بالنسبة لأولئك الذين لم يتعرضوا له منذ آلاف السنين، فهو أكثر ضرراً. الأمريكيون الأصليون أكثر حساسية للكحول لأنه لم يكن لديهم خيار، مقدمة تطورية له، لكن الرجل الأبيض عانى أيضاً من مثل هذا الإدمان وأضر بقدرته على الإنجاب، فقبل الثورة الزراعية كان الإنسان يعتمد على نظام غذائي من الفواكه والبروتين الحيواني يوفران مجموعة متوازنة من العناصر الغذائية. تشير بعض الأدلة إلى أن لديهم عظام أقوى وأسنان أكثر صحة ونسبة أقل من الحالات المزمنة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب مقارنة بالإنسان الحديث. ومع ذلك، مع الانتقال إلى الزراعة، ركز النظام الغذائي البشري بشكل أكبر على الحبوب والفواكه والنباتات، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الكربوهيدرات. ساهم هذا التغيير في العادات الغذائية في تدهور الصحة العامة، حيث أصبح الناس أكثر عرضة لنقص التغذية ومشاكل الأسنان والأمراض المزمنة، بينما أتاحت الثورة الزراعية تطوير مجتمعات بشرية معقدة ونمو الحضارة، فقد كان لها أيضاً تأثير كبير على صحة الإنسان. يبدو أن الانتقال من أسلوب حياة الصيد والقطف إلى نمط الحياة الزراعي أدى إلى زيادة الأمراض المزمنة والمشاكل الصحية، التي تذكرنا بالتسمم البطيء وليس فقط آثار الشيخوخة. مقالة ممتازة عن السيانيد في النباتات. لا تمد عضلة، لا، فنحن لسنا مخلوقين لمقاومة الإغراء في كل وقت. هذا هو السبب في أنه يوصى ببساطة بعدم وضع الطعام الذي لا تريد تناوله في متناول اليد. من الأفضل أيضاً عدم رؤية السجائر إذا كنت تريد التوقف، فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان يجب تعريض الأطفال لطعام غير صحي في المنزل. لا لبس فيه. تابع القراءة الآن. بالنسبة للأطفال، عادة ما تكون مقاومة الإغراء أكثر صعوبة من البالغين، مما يجعل من المفيد بشكل خاص تقليل التعرض للخيارات غير الصحية في المنزل. هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأطفال يواجهون صعوبة في قول لا للإغراءات. لم يتم تطوير أدمغة الأطفال بشكل كامل، وخاصة قشرة الفص الجبهي المسؤولة عن اتخاذ القرار والتحكم في الانفعالات. ونتيجة لذلك، فإنهم غالباً ما يعانون من التنظيم الذاتي ويكونون أكثر عرضة للاستسلام للرغبات المباشرة بدلاً من التفكير في العواقب طويلة المدى. ومع الفهم المحدود للعواقب، قد لا يفهم الأطفال الصغار العواقب السلبية المحتملة للخيارات غير الصحية، مثل كأثر على صحتهم على المدى الطويل أو خطر الإصابة بأمراض مزمنة. هذا النقص في الفهم يجعل من الصعب عليهم مقاومة الإغراءات، التأثير القوي للمنبهات الخارجية، الأطفال حساسون للغاية للمثيرات في بيئتهم، بما في ذلك الإشارات البصرية والروائح والأذواق. عندما يواجهون خيارات مغرية وغير صحية، فقد يجدون صعوبة في المقاومة بسبب استجابتهم المتزايدة لهذه المحفزات. ضغط الأقران: يمكن أن يتأثر الأطفال بشدة بأقرانهم وقد يشعرون بالضغط للانغماس في خيارات غير صحية إذا فعل أصدقاؤهم ذلك. يمكن أن يجعل هذا التأثير الاجتماعي من الصعب عليهم قول لا للإغراءات. الارتباط العاطفي بالطعام: قد يربط الأطفال بعض الأطعمة بالراحة أو الحب أو المكافأة، مما يجعل من الصعب عليهم رفض هذه العناصر عندما تكون متاحة في المنزل. الحد من وجود خيارات الأطعمة غير الصحية في المنزل، يمكن للوالدين مساعدة أطفالهم على تجنب هذه الإغراءات وجعل الخيارات الصحية أكثر سهولة. لا يدعم هذا النهج الأطفال في تطوير عادات غذائية أفضل فحسب، بل يهيئهم أيضاً للنجاح على المدى الطويل في الحفاظ على نظام غذائي متوازن ومغذٍ. إن البشر بطبيعتهم عرضة للإغراء، وقد يكون التمسك بها طوال الوقت أمراً صعباً. تشير الدراسات والأمثلة من الحياة اليومية إلى أن إحدى الاستراتيجيات الفعالة لتجنب العادات غير الصحية أو السلوكيات التي تسبب الإدمان هي التخلص من التعرض لمصدر الإغراء أو تقليله. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالطعام، أظهرت الدراسات أن الناس أكثر عرضة للاستهلاك غير الصحي. الوجبات الخفيفة عندما يسهل الوصول إليها، وانسنك، بانتر، ولي، 2006. من خلال إبقاء هذه العناصر بعيداً عن الأنظار أو عدم شرائها على الإطلاق، يمكن للناس أن يجعلها أقل عرضة للإدمان. بدلاً من ذلك، فإن وضع خيارات غذائية صحية، مثل الفواكه والخضروات، في متناول اليد يمكن أن يشجع على عادات أكل أفضل. وبالمثل، بالنسبة لأولئك الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين، تشير الأبحاث إلى أن تجنب الإشارات البصرية أو التذكيرات يمكن أن يكون مفيداً. وجدت دراسة أجراها تيفاني ودروبز، 1991، أن الأشخاص الذين تعرضوا للإشارات المتعلقة بالتدخين قد عانوا من اشتهاء أقوى للسجائر. وبالتالي، فإن إبقاء السجائر بعيداً عن الأنظار وتجنب البيئات التي ينتشر فيها التدخين يمكن أن يدعم الناس في جهودهم للإقلاع، ويمكن أن يساعدنا فهم قابليتنا الفطرية للإغراء في وضع استراتيجيات لمقاومتها بشكل أكثر فعالية. من خلال تقليل التعرض للمحفزات غير الصحية أو المسببة للإدمان، يمكننا أن نجعل من السهل على أنفسنا الحفاظ على عادات وسلوكيات صحية. تفسير آخر للتسمم وليس فقط الشيخوخة هو أن السكان الذين ينتقلون من الحياة في الطبيعة إلى الحياة الحديثة هم الأكثر عرضة للأغذية الحديثة لأنهم لم يتعرضوا لها مثلنا منذ عدة آلاف من السنين وبالتالي لم يتكيفوا بشكل مناسب وراثيا. على سبيل المثال، يكون السكان الأصليون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب وغير ذلك. هذا يدل على أن النظام الغذائي الحديث في الأساس ليس جيداً لأي شخص، ولكن بالنسبة لأولئك الذين لم يتعرضوا له منذ آلاف السنين، فهو أكثر ضرراً. الأمريكيون الأصليون أكثر حساسية للكحول لأنه لم يكن لديهم خيار، مقدمة تطورية له، لكن الرجل الأبيض عانى أيضا من مثل هذا الإدمان وأضعف قدرته على إنجاب الأطفال. بدائل بدائل بروح غير علمية. على الرغم من أنه ليس أنا كثيراً، فالطبيعة لا تحب أن تتغذى. وهناك آليات جميلة ضد تأجيج من الطبيعة، أحدها يحدث اليوم عندما يزداد حرارة العالم بسبب تدمير البيئة الطبيعية على الأرض. ليس من المفترض أن نستهلك منتجات الجلوتين غير المخمرة والسكر النظيف والكافيين واللحوم التي تتم معالجتها أو زراعتها في ظروف غير طبيعية. والشيء الجميل هو أن البدائل غالباً ما تكون أكثر سمية بالنسبة لنا من الأصل. لا ينصح بالأطعمة الشائعة مثل الحليب والسكر والجلوتين واللحوم لأنها غالباً ما تكون مركزة وليست صحية كما يتم تسويقها. غالباً ما يكون لها آثار سلبية على صحتنا. معظم التركيزات المعروفة اليوم ليست جيدة بالنسبة لنا لأنه في سنوات تطورنا لم نتعرض للتركيزات. إذا أخذنا الطحينة كمثال، فإن 100 جرام من الطحينة تحتوي على حوالي كيلوجرام من السمسم. فمن الواضح تماماً أن تناول كيلوجرام من السمسم لا معنى له، والمشكلة أن السمسم يحتوي على سموم طبيعية من المفترض أن تمنع الآفات من تناوله. يحتوي مركز السمسم على تركيز من السموم. الأسوأ من ذلك كله هو بديل الحليب المعتمد على الشوفان، وخاصة الشوفان السام. بدائل الحليب مثل حليب اللوز أو الصويا أو الأرز هي في الواقع تركيز لهذه المنتجات، والتي تحتوي على سموم طبيعية، وفي تركيزها نستهلك في الواقع تركيزا من هذه المنتجات السموم. أيضا، تفتقر البدائل إلى العناصر الغذائية الأساسية الموجودة في حليب البقر أو الماعز، مثل الكالسيوم وفيتامين د والبروتين. تشير الدراسات إلى أن الحليب النباتي قد لا يوفر نفس الفوائد الصحية مثل حليب البقر، وأن البدائل تحتوي على السموم الموجودة في الصويا واللوز. يمكن أن تساعد بدائل السكر مثل المحليات الصناعية في تقليل السعرات الحرارية، ولكن وجدت بعض الدراسات أنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن ومرض السكري ومشاكل صحية أخرى. لا تزال بدائل السكر الطبيعية مثل العسل أو شراب الأغافي تحتوي على سعرات حرارية ويمكن أن تساهم في زيادة الوزن إذا استهلكت بكميات كبيرة. الطريقة الصحيحة هي ببساطة عدم استهلاك المنتجات التي تحتوي على السكر، بل تعتاد على ذلك بسرعة. تعمل بدائل السكر عليك فقط، وعلى الأرجح أنها ليست أفضل من السكر. البديل الوحيد للسكر النقي هو صفر سكر نقي، والمنتجات الخالية من الجلوتين مهمة للأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية. الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين، وهم في الأساس الجميع، من الأفضل الابتعاد عن بدائل الجلوتين الصناعية. يوجد الجلوتين في أنواع القمح، والطريقة الصحيحة هي تجنب القمح تماماً وعدم محاولة الاستعاضة عنه بالبدائل. يمكن أن تحتوي الأطعمة الخالية من الجلوتين على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر والدهون غير الصحية. بدائل اللحوم مثل المنتجات القائمة على فول الصويا، السيتان أو الهامبورغر النباتي، هي في الأساس مركز من فول الصويا أو البازلاء أو نبات آخر، وعادة ما تحتوي على تركيز السموم الطبيعية في فول الصويا أو البازلاء أو غيرها من النباتات. لا يمكن للبشر أن يأكلوا من النبات إلا إذا كان ثمرة ناضجة أو خضع لعملية إزالة السموم مثل التحميض أو التسخين لفترات طويلة. لماذا؟ الزيت. قل، ليس نحيفاً، لقد ولدنا ولدينا القدرة على أن نكون جيدين في كل مجال تقريباً، وهذا يشمل أيضاً مجال الرياضيات. للتميز في الرياضيات، عليك ببساطة قضاء ساعات في التدريب، بينما تكون بوزن صحي، فمن السهل أن تأكل ما يناسبنا كبشر، بغض النظر عن الكميات. هناك أفراد يعانون من مشاكل وراثية تؤدي إلى عدم القدرة على تعلم الرياضيات أو يعانون من أمراض التمثيل الغذائي المزمنة التي تسبب لهم وزنا غير طبيعي. كونك بوزن طبيعي يعني في الأساس عدم المعاناة من مرض التمثيل الغذائي. يمتلك الجسم آلية معقدة تعرف كيف تصل بنا إلى الوزن المناسب. تماماً مثل مئات الآليات التي تدعم مستويات السكر وفيتامين جيم والصوديوم، يطلق على هذا اسم الاستتباب. يريد الجسم أن يكون متزناً، وهذا صحيح أيضاً بالنسبة للوزن. من علامات مرض التمثيل الغذائي الجوع بعد وجبات الطعام بفترة وجيزة، ووزن يختلف تماماً عن الوزن الذي كنا في سن 18 عاماً. كيف تساعد الجينات بالضبط؟ لا تصاب بسمنة منه، لكن أي شخص يأكل طعاماً مناسباً للإنسان سيكون بوزن طبيعي. تساعدنا الوراثة في الواقع على عدم الإصابة بمرض التمثيل الغذائي. لم تعد آلية تثبيت الوزن تعمل بشكل جيد، على الرغم من تسميم الجسم بطعام غير مناسب لنا. لكن الجينات تعمل أيضاً حتى سن معينة. ينظر إليه على أنه جميل عندما لا يكون الناس في سن معينة بالوزن الذي كانوا عليه من قبل. يبدو من العلم والمنطق أن المهم هو ما نأكله حتى لا يفسد آلية تثبيت الوزن لدينا وليس الكميات. بعد كل شيء، لنفترض أن الطائر الذي يصادف 100 طن من الكرز، لن ينتفخ ولن يكون قادرا على الطيران، تحميه جينات هذه الطيور. فالطيور بدون آلية الدفاع هذه لم يعد موجوداً في البرية، ولكن إذا أعطيناها مادة تربك نظام تثبيت الوزن مثل الذرة المعدلة وراثياً، فمن الممكن والمعقول أن تصل إلى وزن لا يمكنك الطيران وتهرب من المجانين. لا يوجد شيء مثل التجربة لإثبات ذلك. قم بإجراء تجربة على كلبك، أعطه أكبر قدر ممكن من اللحم المتحرك أو المطبوخ. لاحظ ما إذا كان يكتسب وزناً. أعطه بعض طعام الكلب الذي يمكنه تناوله وشاهد ما يجعله سميناً. إشارات أساسية تشير إلى العطش والجوع، تماماً كما تثق في جسمك للإشارة عندما تكون بارداً أو ساخناً، ولا تتحقق بالضبط من درجة الحرارة. هذا هو بالضبط ما يعرفه الجسم أن يشير إلينا إذا كان جائعاً أو عطشاً، ويجب أن يستمع إليه. في بعض الأحيان، يشير الجسم إلى عدم الرغبة في تناول الطعام، وهذا أمر منطقي تماماً. أثناء المرض يفضل الجسم توجيه طاقته إلى القتال وليس الهضم. تتمثل إحدى المشكلات في مرض التمثيل الغذائي الذي يفقد فيه الجسم بالفعل القدرة على إرسال إشارات لنا بأننا ممتلئون، والطريقة الوحيدة للشفاء من هذا المرض هي تناول طعام يتكيف مع البشر. سنوات من الأكل غير الملائم للإنسان يسبب مرض استقلابي، كل شخص يصاب به في عمر مختلف. ينطبق نفس المبدأ على الشرب، طالما أنك لا تخلط بين جسمك وبين الكافيين أو الكحول أو غيرهما من المواد المعدلة. والخلاصة التي تأتي من المنطق والعلم هي، شرب الماء عندما تشعر بالعطش وتناول الطعام عندما تكون جائعا. في النظام الغذائي المجاني، تأكل كمية أقل من الكربوهيدرات والمزيد من اللحوم والأسماك، لذلك من المهم ألا تخاف من تناول اللحوم والأسماك أكثر مما كنت معتاداً عليه، وتناول الطعام حتى تمتلئ. انتظر الإشارات التي تفيد بأنك لم تعد جائعاً. لماذا لا يشير الجسد إلينا بأننا مسمومون؟ الجسم يشير إلينا، وطريقه هو القدرة على التمييز بين المر، الحلو، الحار، الحامض، كذلك مثل استخدام حاسة الشم، فالأرجح أن الأطعمة ذات الرائحة تفسد ولن نأكلها. إنها غريزة بدائية تطورت على مدى ملايين السنين من التطور. يجب أن تسأل نفسك، إذن كيف يتذوق طعم التوابل بالنسبة لي؟ أو كيف يتذوق الوسابي المرة بالنسبة لي؟ وبالطبع، كيف تتذوق السيجارة؟ على المدى القصير، لم يقتلني، لذا أحضر المزيد. هناك العديد من أجهزة الجسم التي تفتقر أيضاً إلى المواد التي يعرف الجسم كيفية توجيهها أولاً إلى المكان الذي يحتاجون إليه على المدى القريب، عادة الدماغ والطاقة، وبعد ذلك فقط على المدى الطويل، قوة العظام وأكثر. ترى هذا في هشاشة العظام. في هذا المقال، يشرح البروفيسور بروس أميس نظرية توجيه المعادن والفيتامينات. ففي السيجارة، تعمل آلية أخرى للتحيز من مادة كيميائية، يعطي النيكوتين للدماغ إشارة جيدة ثم نربطه بالسيجارة ونحصل على أنا مثلها. السيجارة تريد قتلنا لكن الدماغ يربطها بشيء جيد بسبب النيكوتين. الجسم يفكر على المدى القصير. الجسم لديه آلية طبيعية تعطينا الرغبة في الاستمرار في تناول الطعام الذي أكناه ولم نأكله. اقتلنا. امنح الطفل عددا كافيا من التوابل وسيبدأ في الإعجاب به. الاختبار في الذوق الأولي، وهذا ما يظهر عند الأطفال، إنهم يريدون الدهون والحلوة. يمكن للتسمم من السموم النباتية أن يظهر بطرق مختلفة وفي أي وقت، مما يجعله قضية شائعة ومقلقة. يتعرض البشر لمجموعة متنوعة من السموم من النباتات، حيث يمكن أن تحتوي كل نبتة على مئات أو حتى آلاف السموم المختلفة. وقد أظهرت الأبحاث أن التعرض المتكرر لنكهات معينة يمكن أن يغير تفضيلات ذوق الشخص بمرور الوقت. على سبيل المثال، وجدت دراسة نشرت في مجلة أبيتت أن الأطفال الذين تعرضوا بشكل متكرر للخضروات التي لا يحبونها في البداية كانوا أكثر عرضة لتفضيل تلك الخضروات بمرور الوقت. في الختام، قد تشكل السموم النباتية خطراً صحياً كبيراً، وقد يظهر الأطفال تفضيلاً طبيعياً للأطعمة الحلوة والدهنية. ومع ذلك، فإن التعرض المتكرر لبعض النكهات يمكن أن يغير تفضيلات المذاق، ومن المهم أن تكون على دراية بالعواقب الصحية المحتملة طويلة المدى للتعرض لفترات طويلة لبعض المواد. الاستقامة مرض، فهم يدركون على الفور أن الرشاقة جميلة وأن الدهون ليست جميلة. الأسنان البيضاء جميلة والأسنان الصفراء والبنية ليست جميلة، فلماذا ولدنا بهذه القدرات؟ نتلقى إشارة عن الجمال من الدماغ لأن هذا الجمال يظهر الخصوبة، وهو ما يعطي خياراً لنقل جيناتنا. هل يعرف الجسم كيف تدل على نقص المعادن وما شابه، مثل الحيوانات التي تلعق الاحتياطيات المعدنية عندما تشعر بنقص؟ هل الرغبة في الملح شيء مماثل لنا؟ هل نشعر بالعطش للمعادن كتعطشنا للماء؟ الرغبة في تناول اللحوم، هناك إشارة إلى أن الطعام الطازج والساخن يكون مذاقا أفضل بالنسبة لنا، ولأسباب وجيهة، يكون هضمه أسهل، ومغذيا أكثر، وبكتيريا أقل ضررا. في رأيي، وهذا نوع من المقامرة، يعرف الجسم كيف يشير إلى نقص المعادن من خلال الرغبة في تناول اللحوم بشكل أساسي. أنا شخصياً أشعر به في بعض الأحيان. أنا لا أتناول أنواعاً كثيرة من الطعام في نفس الوقت، على سبيل المثال مخلل خبز الطيف بالسمك ولحم البقر مع نخاع العظم أو لبن الماعز مع الموز المحمص. أعتقد أن إغراق العالم بالعديد من أنواع الطعام يطمس الإشارة لتناول نوع معين من الطعام يحتوي على معادن نفتقدها. لكن كما ذكرنا، هذا رهان أراهن لأنني أرى الحيوانات التي تلعق مخازن المعادن وحبنا لها الملح، ومن المنطقي أيضا من وجهة النظر التطورية أن الحيوانات ستشعر بالنقص وتريد أن تأكل من طعام يحتوي على المكونات التي تفتقر إليها. كيف يكون خبز العجين المخمر ولبن الماعز مناسبين للإنسان ولا يزال حامضا؟ سؤال جيد. الخبز أو أي نوع آخر من الحبوب التي تم تخميرها مناسب لنا على الرغم من أنه حامض، والتفسير المنطقي هو أنه جديد في تطورنا، وربما يكون أحد الاستثناءات، وفي الواقع يوجد في العجين المخمر العديد من بكتيريا اللاكتوباسيلس. يتعرف كما هو متوقع على أنه حامض، وينطبق الشيء نفسه على اللبن الرائب، كنه أكثر ملائمة لنا من اللبن، بسبب بكتيريا العصيات اللبنية. لن يكون الخبز المخمر جيدا لنا إلا بعد الخبز، بينما الزبادي لا يحتاج إلى تدفئة. في حين أن كل من العجين المخمر واللبن يشتملان على بكتيريا حمض اللاكتيك في عمليات التخمير الخاصة بهم، فإن البكتيريا المعينة تكون مختلفة عادة، حيث يتم صنع الزبادي بشكل أساسي عن طريق تخمير الحليب من خلال عمل بكتيريا حمض اللاكتيك، وتحديداً العقدية الحرارية ولاكتوباسيلس بولغاريكوس. يعمل هذان النوعان من البكتيريا معاً لتحويل اللاكتوز، السكر الموجود في الحليب، إلى حمض اللاكتيك، الذي يسخن الحليب ويعطي الزبادي المذاق الحامض المميز للزبادي ومنتج به البكتيريا، لكن هذه المرة مفيدان لنا. في المقابل، يعتمد العجين المخمر على خليط من الخميرة البرية والبكتيريا الحمضية مثل الحليب من جنس لاكتوباسيلس وليوكونستوك لتخمير العجين. على الرغم من أنه قد يكون هناك بعض التداخل في أنواع بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة في العجين المخمر واللبن، عادة ما تكون الأنواع البكتيرية المحددة وعمليات التخمير المتضمنة مختلفة، مما ينتج عنه أذواق وقوام مختلف. التجربة تستحق 1000 دراسة، جربها بنفسك كل ما هو مكتوب هنا. على سبيل المثال، اشرب كأسين من حليب البقر مقارنة بكوبين من حليب الماعز. إذا كانت لديك حساسية معينة تجاه أحدها، فسوف تشعر بها على الفور. حاول أن تأكل بحرية ولاحظ ما إذا كان ذلك يحدث فرقا للأفضل، فلن تفقد أي شيء من هذه التجربة. على المدى الطويل، يعد هذا ربحا مجنونا، وهو بالضبط ما تبحث عنه الفكر الحر، استثمار ضئيل للطاقة وربح ضخم. التجارب التي لا تسبب الكثير من الضرر كبيرة لأنها موثوقة وتجربة يتم تذكرها عادة، يظهر العلم أن بروتين الكازين A1 في حليب البقر يزيد من الحساسية للحليب وليس اللاكتوز. بروتين الكازين A2 موجود منذ زمن بعيد وهو شائع في حليب الماعز والأغنام. في مكان ما في التاريخ، تم إنشاء طفرة في الأبقار الأوروبية فقط، مما جعلها تعطي المزيد من بروتين الكازين A2 في الحليب. في رأيي، تؤثر هذه الطفرة أيضاً على صحة لحوم البقر. لا يوجد شيء مثل التجربة. اشتريت حليباً عادياً في الولايات المتحدة وأيضاً الحليب من النوع A2 فقط، وشربت أنا وابنتي كوباً من الحليب في أوقات مختلفة. كانت زوجتي غاضبة مني لإجراء تجارب على ابنتنا، لكن هدأتها وقلت إن ذلك لصالح الإنسانية. بعد أن شربنا الحليب العادي، أصبت أنا وابنتي بألم في المعدة وكان لديها صداع أيضا. بالطبع لم تكن تعرف نوع الحليب الذي كانت تشربه. اجتمع العلم والملاحظة والمنطق معا. في إسرائيل من المستحيل شراء حليب من النوع A2 فقط. تجربة أخرى يجب عليك القيام بها، تناول كيلو من اللحم البقري ثم تناول كيلو من السمك أو كيلو من لحم الضأن في اليوم التالي وستلاحظ الفرق في الشعور. الجانب الصحيح من الرهان الذي أكله أسلافنا البعيدين، ولا يظهر المنطق أنهم كانوا على خطأ. إنه في الواقع على الجانب الصحيح من الرهان، لأننا لا نعرف بالضبط ما هو مناسب لنا لتناول الطعام، ولكن عندما تحضر طعاماً جديداً يحتوي على مادة جديدة وتسأل، هل يشفينا أو يسممنا؟ هي فرصة 9999 إلى 10,000 للتسمم وفرصة من 1 إلى 10,000 للشفاء، لأن هناك ملايين الأشياء التي تحدث في الجسم. العمليات الكيميائية وفرصة العثور على مادة جديدة هي فرصة ضئيلة. أي جانب من الرهان تختار؟ امنح جسم الإنسان بعض الفضل في معرفة كيفية الاستغناء عن السبانخ أو اللفت أو الأطعمة الخارقة. هذه هي بالضبط الطريقة التي يعمل بها التطور والانتقاء الطبيعي، من خلال إيجاد الطريق الصحيح من بين آلاف الطرق الأخرى، ولكن من غير المحتمل أن يحسن طعام أو آخر ملايين العمليات في الجسم، ولا توجد طريقة تجعلك أنت الذي وجد بهذه الطريقة. الكمية اليومية المُصى بها من المعادن والفيتامينات RDA خاطئة تماماً، لأنها تعتمد على الأشخاص الذين يأكلون نباتات تحتوي على سموم تمنع امتصاص الحديد والعديد من المعادن المهمة الأخرى. السر الكبير في التغذية هو أنه في النهاية نستمتع بمعظم أنواع الطعام على قدم المساواة، يستغرق الأمر بضعة أيام فقط للتعود على النظام الغذائي الجديد. لا يوجد شخص لم يغير رأيه مرة واحدة على الأقل في حياته بشأن طعام معين، لذلك ربما يمكنك فهم ما أعنيه. يتكيف البشر، مما يعني أن ما نقوم به يومياً، في النهاية، عادة ما نعتاد عليه ونحبه، لذا فإن فكرة لا يمكنني تغيير ما أتناوله الآن غير صحيحة. لا يتكيف البشر مع تناول معظم أنواع الطعام، حتى لو كان الطعام طبيعياً ولذيذاً. يؤثر النظام الغذائي الجيد لبعض الأشخاص على كل شخص بشكل مختلف بسبب جينات الشخص وبيئته، تماماً مثل سمات الشخصية التي تتأثر بالبيئة والجينات. في الطبيعة، بالكاد يخلط البشر الكربوهيدرات بالبروتين والدهون، وهذا ما يسبب مشكلة التمثيل الغذائي في المجتمع الحديث. البشر الذين عاشوا في البرية، اصطادوا فيلاً، وأكلوه وبعد بضع ساعات عندما كانوا جائعين أكلوا الفاكهة. إن اختلاط الكربوهيدرات بالبروتينات والدهون يسبب مشكلة السكر والسمنة، يتم هضم اللحوم لفترة طويلة وخلال هذا الوقت يكون السكر مرتفعاً بسبب الكربوهيدرات. الهنود والسكان الأصليون، بما في ذلك الأشخاص الذين لم يشهدوا التحديث، يمرضون أسرع بكثير من الغربيين في النظام الغذائي الغربي. إنه يدل على أننا تطورنا قليلاً من أجل التعامل مع النظام الغذائي الغربي. ولكن في نفس الوقت هذا يظهر بشكل مؤكد أن النظام الغذائي الغربي يسممنا، وإلا فلن يكون من الممكن لهاتين المجموعتين أن يكون لهما تأثير مختلف. معظم أشكال التغذية مثل الكيتو، باليو، نباتي، آكلة اللحوم تظهر تحسناً في الصحة لأنها تقلل من استهلاك الأطعمة المصنعة، ولكن هناك أي المكونات المسببة للمشاكل؟ السموم النباتية وعلى وجه الخصوص في الحبوب الكاملة وحليب البقر وأكثر. تجاهل الأرقام، 24 جراماً من البروتين يجب أن تكون قد قرأت أننا بحاجة إلى 200 جرامات من البروتين، 59 جراماً من الكربوهيدرات، 25 جراماً من الدهون يومياً، أو أي شيء غريب من هذا القبيل، للحفاظ على صحتنا. لكن جسم الإنسان أكثر تعقيداً من ذلك بكثير. إنه يعرف كيف يخزن المعادن والفيتامينات ويعطينا إحساساً عند فقد شيء ما. عندما تسمع أخصائي التغذية أو الأطباء يتحدثون كما لو أن جسم الإنسان وصفة لكعكة، فقد تجاهلها. ففي ملايين السنين من التطور، نجا الإنسان دون حساب كمية اللحوم أو الفاكهة أو الخبز الذي أكله. عادة ما تكون نصيحة هؤلاء الأشخاص هي عكس ما يجب أن تأكله حقاً. سيقولون في كثير من الأحيان، بحاجة إلى الكربوهيدرات، في كل وجبة. بالطبع العكس هو الصحيح لأن الجسم سوف يكسر الدهون والبروتين بشكل أفضل عندما لا يكون هناك كربوهيدرات في المنطقة. ويرجع ذلك إلى الحموضة اللازمة لعمل الإنزيمات على النحو الأمثل في المعدة، وتتطلب الكربوهيدرات حموضة منخفضة نسبياً، كما تتطلب تكسير الدهون والبروتينات مرتفعة نسبياً. السعر المالي للأكل بحرية في نظام غذائي مجاني ليس أغلى من المعتاد النظام الغذائي، على العكس من ذلك يمكن أن يكون أرخص. الكيلوجرام من التيف يكلف حوالي 20 شيكل. عندما تصنع الخبز بنفسك، تكلفته نفس تكلفة شراء الخبز من السوبر ماركت. يوجد توفير على جميع المشروبات السكرية بجميع أنواعها لأنك تشرب الماء فقط. تكلف الفواكه ولبن الماعز نفس التكلفة في نظام غذائي عادي وفي نظام غذائي مجاني، ليس من الضروري شراء منتجات عضوية. الخلاصة، النظام الغذائي المجاني قد يكلف أكثر من ذلك بقليل على المدى القصير، ولكنه سيوفر لك الكثير من المال على النفقات الصحية والعناية بجسمك وعقلك وأسنانك. إن المرض يكلف الكثير من المال وهو أمر غير سار، اختبار الطعام هل يمكننا تناول الطعام بدون طبخ أو تدفئة أو استخدام مواد كيميائية؟ إذا كان الأمر كذلك، والطعام ليس مراً أو حاراً أو حامضاً، فهو طعام جيد لنا أن نأكله. من الأفضل طهي الطعام قبل تناوله، لكن هذا فقط لمعرفة ما إذا كان مفيداً للبشر. هذا لا يعني أننا لا يجب أن نأكل أطعمة أخرى، إنها مجرد طريقة لمعرفة ما هو جيد بالنسبة لنا. على سبيل المثال، لا يمكن أكل القمح بدون تسخين وطحن، لذا فهو أقل ملائمة. يمكن أن تؤكل الأسماك واللحوم كما هي وبالتالي تتكيف مع البشر. المنطق وراء الاختبار ينبع من حقيقة أن البشر استخدموا النار وتسخين الطعام على نطاق واسع لبضع مئات الآلاف من السنين فقط مقارنة ببضعة ملايين من السنين من التطور في القردة العليا. لذلك نحن مهيئون تماماً لتناول الطعام النيئ، غير مسخن أو بوشل، مثل هذه الأطعمة، التي يتم تسخينها أو يجب فحصها. لا تأكل السموم بدلاً من أسطورة إزالة السموم. أجسامنا مجهزة بإزالة السموم الطبيعية، آليات تعمل بكفاءة دون الحاجة إلى ورش عمل خاصة. في الواقع، يزيل الجسم السموم باستمرار، ليس فقط خلال أحداث أو أماكن محددة مثل عطلات نهاية الأسبوع في متسبه رامون. من المهم أن نفهم أنه من المفترض أن نستهلك طعاماً صلباً يتطلب مضغاً. الفكرة الرئيسية هي عدم تسميم أجسامنا من البداية، ونحن نحقق ذلك من خلال الالتزام بنظام غذائي مجاني، فالمضغ ينشط إطلاق الإنزيمات المختلفة في جهازنا الهضمي، مما يعزز كفاءة الهضم وامتصاص العناصر الغذائية. من ناحية أخرى، فإن تناول الأطعمة الممزوجة أو المطحونة قد يؤدي إلى امتصاص سريع، كما يتسبب في زيادة مستويات السكر في الدم، وهو أمر غير مثالي لجسمنا. نتيجة لذلك، قد لا تكون العديد من المخفوقات الغذائية ضرورية أو مفيدة لنا. علاوة على ذلك، فإن أجسامنا ليست مهيئة بشكل طبيعي لمعالجة خليط من الفواكه والمكسرات والخضروات دفعة واحدة. لم يكن هذا النمط الغذائي شائعاً في تاريخ البشرية، ولكنه تطور فقط في السنوات الأخيرة. بقرهن. شوهد تناول حليب الماعز المخمر منذ آلاف السنين. هناك مواقع أثرية تظهر إنتاج الجبن منذ 9000 عام. الفرق بين حليب البقر وحليب الماعز من حيث قدرتنا على هضمهما يكمن في بروتين يسمى الكازين. بروتينات ألفا أس 1 كاسن وألفا أس 2 كاسن هي أنواع فرعية من الكازين الموجودة في حليب الثدييات المختلفة، بما في ذلك الماعز والأغنام والأبقار. يمكن أن يختلف تكوين ونسبة هذه الأنواع الفرعية من الكازين بين الأنواع والسلالات وحتى الحيوانات الفردية. يوجد A1 بيتا كازين في حليب سلالات معينة من الأبقار، مثل أبقار هولشتين، وهو موجود في حليب الأغنام بدرجة أقل من حليب البقر. عند هضمه، قد يطلق A1 بيتا كاسن بيبتيدا نشطا بيولوجيا يسمى بيتا CASOMORPHIN7, BCM7, والذي تم ربطه بعدم الراحة في الجهاز الهضمي والالتهاب وبطء إفراغ المعدة. وإليك النقطة المثيرة للاهتمام، بيتا كازين A1 وA2 هما نسختان من بروتين حليب بيتا كازين. تشير التقديرات إلى أن الطفرة الجينية التي نتجت عن الإصدار A1 حدثت منذ 5000 إلى 10000 عام، والطفرة الجينية التي أدت إلى الإصدار A1 بيتا كازين تضمنت استبدال حمض أميني واحد في سلسلة البروتين. غير هذا التغيير البسيط على ما يبدو طريقة تكسير البروتين أثناء الهضم. في رأيي، تؤثر هذه الطفرة أيضاً على لحم البقر. وقد حدث في سلالات الماشية الأوروبية، وخاصة ثوروبوس، كان بروتين بيتا كازين الأصلي في الماشية من النوع A2، والذي لا يزال من الممكن العثور عليه في بعض سلالات الماشية التقليدية، مثل الأبقار الأفريقية والآسيوية بوس إنديكوس، كما هو الحال في بعض سلالات بوستاوروس مثل أبقار غرنسي وجرس الماعز. يحتوي حليب الماعز عموماً على نسبة أقل من الكازين ألفا إس واحد مقارنة بحليب البقر وحليب الأغنام. تنتج بعض سلالات الماعز الحليب مع القليل من الكازين ألفا إس واحد أو بدونه. عادة ما يكون محتوى الكازين ألفا إس اثنان في حليب الماعز أعلى من الكازين ألفا إس واحد، مما يمنح حليب الماعز خصائصه المميزة ويسهل هضمه بالنسبة لبعض الأشخاص. الأغنام: محتوى الكازين ألفا إس واحد في حليب الأغنام أعلى عموماً منه في حليب الماعز، لكنه يختلف بين السلالات. محتوى الكازين ألفا إس اثنان موجود أيضاً، لكن النسبة الدقيقة بين ألفا إس واحد كاسن وألفا إس اثنان كاسن يمكن أن تختلف اعتماداً على سلالة الأغنام ونوعها. الأبقار: يحتوي حليب البقر عادة على نسبة أعلى من ألفا إس واحد كاسن مقارنة بحليب الماعز، عندما يختلف محتوى الكازين ألفا إس واحد بين السلالات. أبقار هولشتين على سبيل المثال تحتوي عموما على محتوى أعلى من الكازين ألفا إس واحد من أبقار جيرسي. محتوى الكازين ألفا إس اثنان موجود أيضا في حليب البقر، لكن النسبة بين ألفا إس واحد كاسن وألفا إس اثنان كاسن تعتمد على سلالة ووراثة البقرة. يوضح المنطق أن الماعز مفضل لأنه من الأسهل تربية الماعز في المناطق الجبلية، وكما أن تاريخ الإنسان كان مصحوبا بالماعز. بروفرب 27 فيدي: وعندما يتفق العلم والمنطق تكون فرص حقيقة الأشياء عالية. فمطعم الشيف هو طريقة التحضير في النظام الغذائي، والمهم هو المكونات. على الرغم من أن طريقة التحضير ليست مهمة دائما، إلا أن بعض العمليات مثل التحميد والتخمير في الحبوب ضرورية للتخلص من السموم. من المهم اتباع تركيبات الطعام من نفس العائلة، حيث يمكن أن يتغير الهضم بناء على وجود الكربوهيدرات والبروتينات والدهون. على سبيل المثال، أنواع اللحوم معا أو الأسماك أمر منطقي. غالبا ما تعطي مطاعم الذواقة الأولوية للتذوق والطهي دون مراعاة العواقب الغذائية لأطباقهم باستخدام مكونات وتقنيات تحضير مختلفة قد لا تكون مثالية لصحتنا. لذلك ينصح بتوخي الحذر عند تناول الطعام في مثل هذه المطاعم، حيث قد يفوق الطعم القيمة الغذائية. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر باللحوم، فإن جودة وأصل اللحوم، مثل لحم الضأن الذي يتغذى على العشب، أكثر أهمية من الطريقة التي يحضر بها الشيف المواد الخام. أنا شخصياً لا أحب الأطباق الصغيرة غير المحددة، بل على العكس، أنا أحب الأطباق الكبيرة التي أعرف على وجه اليقين ما بداخلها. هناك نوع من الترتيب العام لذلك أن تسمم كلبك ولم تتعرض الحيوانات الأليفة للذرة وفول الصويا والقمح والشوفان حتى تضع شركات الأغذية هذه المنتجات في طعامها الجاف. يؤدي استهلاك الحبوب المحتوية على سموم إلى آثار صحية سلبية على الكلاب والقطط للأسباب التالية: زائد انخفاض امتصاص العناصر الغذائية. يمكن أن ترتبط مضادات المغذيات مثل الفيتات بالمعادن مثل الكالسيوم والحديد والزنك، مما يقلل من توافرها الحيوي ويجعل الأمر صعباً. للحيوانات الأليفة لامتصاص العناصر الغذائية الأساسية هذه، مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص المغذيات. زائد اضطراب الجهاز الهضمي، يمكن لبعض المواد المضادة للتغذية، مثل الليكتين، أن تهيج بطانة الجهاز الهضمي، مما يسبب أعراضاً مثل القيء أو الإسهال أو آلام البطن. هذا صحيح بشكل خاص إذا استهلكت الحبوب نيئة أو مطبوخة بشكل غير صحيح. تعد الحبوب مثل القمح والذرة من مسببات الحساسية الشائعة للكلاب والقطط. زائد الاستجابة الالتهابية، يمكن أن تساهم بعض مضادات التغذية في حدوث التهاب في الجسم، مما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية الحالية أو يؤدي إلى ظهور مشاكل جديدة. يدرك مصنع أغذية الحيوانات الأليفة المخاطر المحتملة المرتبطة بالسموم في المواد المضادة للمغذيات، لكنها أرخص بكثير من سمك السلمون أو الدجاج. ونعم، الأطباء البيطريون مخطئون الحبوب. الحبوب التالية تنقع فقط لمدة 48 ساعة وتتخمر لمدة 48 ساعات ثم يطهى. الدخن والذرة الرفيعة والذرة الرفيعة AMARANTH أرز FONIO البري وبعض الأرز الأبيض بشكل أساسي للآسيويين. لا أعتقد أننا تطورنا بما يكفي لنعتاد على تناولها. كل الحبوب الأخرى تجنبها تماما. نظرا لأن القدماء غنوا وفاتوا، فأنت بحاجة إلى إزالة السموم المسببة للمشاكل من الحبوب. الحبوب مثل البذور وهي لا تريد أن تؤكل، لذلك عليك القيام بعمل لم تكن جاهزة له في الطبيعة. الحيوانات لا تعرف كيف تنقع وتتبل وتسخن. من خلال نقع البذور، تعتقد البذور أنها ستنبت وبالتالي يتم تنشيط آلية لإزالة السموم. أثناء الخميرة، تقوم بكتيريا مثل العصيات اللبنية بتفكيك السموم، وكذلك الطهي الذي يقضي على بعض السموم. يساعدنا الفكر الحر على فهم أن أسلافنا لم يخمروا الخبز بسبب المذاق، ولكن من أجل تجنب المشاكل الصحية وهكذا أن الخبز سيبقى لفترة أطول. اليوم، في معظم الأماكن التي يوجد بها قمح، يختلف وراثيا ولا يتم تخميره، ومن هنا تأتي المشاكل. لأنه في الواقع مركز من الحليب زيت السمك VVV، يساعد على التعرض لاستخدامه بسبب أوميغا 3. زيت الأوز والبط V لا يحتويان تقريبا على نيو 5 GC، وبالتالي فهو آمن. VX دهن البقر قد يكون مشكلة بسبب نيو 5 GC. لا يقتصر الأمر على أن البشر يحبون طعم الدهون. لا يرفع نسبة السكر في الدم وهو الأكثر فعالية من حيث الطاقة. القبائل في القطب التي تعيش على نظام غذائي من الأسماك والحيوانات وحدها لا تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو أي مشاكل في القلب، وهذا دليل قاطع على أن الدهون الحيوانية ليست مشكلة في المجتمع الغربي. قد تكون مشكلة بالنسبة لبعض الحيوانات، الزيوت والدهون النباتية، بالنسبة للزيت من أي نبات. XXX زيت الزيتون X زيت الكانولا والدهون النباتية الأخرى هي في الواقع أشكال مركزة من السموم الموجودة في النباتات. تم إدخال هذه الزيوت في نظامنا الغذائي فقط في العقود الأخيرة، ولم يستهلك البشر تاريخيا هذه المواد بكميات كبيرة. تشير الدراسات إلى أن هذه السموم يمكن أن تضر بصحة الإنسان. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تسخين الزيت النباتي إلى زيادة سميته. لذلك من المدهش أن كثير من الناس يعتبرون زيت الزيتون غذاء صحيا. في الواقع، لا يوجد شيء اسمه طعام صحي أو طعام خارق. بدلا من ذلك، قد تكون بعض الأطعمة أكثر ملائمة لبعض الأشخاص أو للظروف أكثر من غيرها. بقدر ما يتعلق الأمر بزيت الزيتون، من المهم ملاحظة أنه مصنوع من زيتون غير ناضج ومر، والذي قد يحتوي على كمية كبيرة من السموم. على هذا النحو، ينصح باستخدام زيت الزيتون باعتدال، ولكن على أي حال من الأفضل اختيار زيوت حيوانية مناسبة للإنسان. تتسارع أمراض الأوعية الدموية، بما في ذلك أمراض القلب، بسبب السكر والزيوت النباتية وليس عن طريق الدهون والزيوت الحيوانية. أحد أسباب ذلك هو البروتينات الصغيرة الموجودة بشكل رئيسي في النباتات والحبوب التي من المفترض أن تمنعها من أن تأكلها الحيوانات. مقال عن الليكتين والأضرار التي لحقت بالأوعية الدموية ويسن بول. زيت الزيتون، تاريخ وإنتاج وخصائص الزيوت الكلاسيكية في العالم. دراسة عن استخدام الزيوت على مر التاريخ، كان لزيت الزيتون استخدامات عديدة موثقة. تستخدم جميع الثقافات الزيتون بشكل أساسي كوقود للمصباح، وكانت هذه أهم قيمته. اشتملت العديد من الاحتفالات على استخدام زيت الزيتون، بما في ذلك دهن الملوك والمحاربين وعامة الناس للمتدينين. مصطلح المسيح يعني الممسوحة. تم استخدام زيوت الزيتون المعطرة لتقديم القرابين للآلهة، كمرهم لعلاج الأمراض، ولجعل البشرة والشعر أكثر صحة، وكان الإغريق يسكبون زيت الزيتون بشكل طقسي على جلد الرياضي ثم كشطه مع العرق والغبار بعد ذلك. مسابقة، كما كانت تستخدم في صنع الصابون وتقديس الموتى. هناك القليل جدا من التوثيق الحالي لاستخدام زيت الزيتون للاستهلاك البشري. الأسماك، مثل أسماك البحر في السردين في الماء بدون مواد حافظة في التونة في الماء بدون مواد حافظة في المأكولات البحرية في الأسماك من البرك إكس. أنواع الأسماك الموجودة اليوم هي أقرب إلى أنواع الأسماك التي تم تناولها في الماضي، أكثر من أنواع اللحوم الموجودة تحت تصرفنا اليوم. البحر أو الأسماك التي يتم اصطيادها في البرية وليس في البرك هي الأكثر موصى بها. يوصى باستهلاك أسماك البحر، ويفضل أن يكون أولئك الذين لديهم نسب عالية من الدهون، ويتجنبون أسماك البرك، وعادة ما تتغذى أسماك البرك على الحبوب وفول الصويا والمواد الأخرى غير الطبيعية للأسماك، مما يجعلها أقل تغذية. أظهرت الدراسات أن الأسماك التي يتم صيدها من البرية هي الخيار الأفضل، حيث تحتوي على العديد من المواد المفيدة، بما في ذلك المستويات العالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية واليود. يتكيف البشر جيدا مع تناول الأسماك، ويمكن حتى تناولهم نيئا دون آثار جانبية، مما يشير إلى أنها مناسبة للاستهلاك البشري. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحساسية تجاه الأسماك نادرة نسبيا، وغالبا ما تشير الحساسية تجاه طعام معين إلى سميته. كما يوصى بتناول الحبوب والأسماك بشكل منفصل بدلا من دمجها في نفس الوجبة. هذا لأن لديهم متطلبات هضمية مختلفة وقد لا يتم امتصاصها على النحو الأمثل عند تناولها معا. باختصار، يوصى باستهلاك أسماك البحر بسبب محتواها الغذائي العالي، ويفضل الأسماك التي يتم صيدها في البرية على الأسماك التي تربى في الأحواض. نادراً ما تكون الحساسية تجاه الأسماك، ويمكن تناول الأسماك نيئة أو مطبوخة. يوصى أيضاً بتناول الحبوب والأسماك بشكل منفصل من أجل الهضم الأمثل وامتصاص العناصر الغذائية اللحوم. نعم، من الجيد لنا أن نأكل العواشب وليس الأكل المختلط الذين نشأوا في المراعي، الدجاجة، البط، الأوزو، الماعز، الجاموس، الأيائلي. تم بناء جسم الإنسان لنظام غذائي قائم على اللحوم لتكسير الدهون، يمكنك رؤيته في الأعضاء الخمسة المختلفة التي يجب أن تعمل في وقت واحد لتفكيك الدهون. حتى الأبقار التي تأكل العشب، فإن المنتج النهائي الذي يتم امتصاصه في دمها هو الأحماض الدهنية التي تتشكل من الألياف بواسطة البكتيريا في أمعائها. يمضغون العشب ويضيفون اللعاب للحصول على سطح جديد لبكتيريا الأمعاء لتفتيت الألياف إلى أحماض دهنية. هذا هو السبب في أنه ليس من المستغرب أن تناول الدهون يجعل عملية الهضم أسهل. للتقليل من أهمية تناول الدواجن أو الحيوانات التي تأكل الحبوب مثل فول الصويا والشعير والذرة، فإن القاعدة الأساسية هي أنه إذا لم يذكر على العبوة أنهم يأكلون العشب فقط، فعندئذ حصلت البقرة أو الدجاج على طعام لا يناسبها. في إسرائيل ليس معروفا على الإطلاق ما هو عليه، لكن في الولايات المتحدة من الشائع جدا كتابته. عندها فقط تشتري أنها ليست مصنوعة لأكل هذه الحبوب، وبعض سموم هذه الحبوب تنتقل إلينا من خلال لحومها. الأعضاء الداخلية والدهون للحيوانات هي أكثر الأجزاء المغذية. من المهم عدم خلط الحبوب والكربوهيدرات باللحوم وتناولها منفصلة عن بعضها البعض، على بعد عدة ساعات عن بعضها البعض. يمكن أن نستنتج أننا مهيئون لأكل الماعز لأننا نشأنا معهم منذ آلاف السنين، فليس الأمر مجرد أن كتابك يقول، لا تطبخ عنزة في حليب أمها، بل يشير إلى عدم خلط أنواع من الطعام معاً. هكذا عشنا لملايين السنين، وفقط في العصر الحديث نمزج كل شيء من كل شيء. وصف للمجتمعات البشرية التي أكلت في الغالب اللحوم. هناك فرق بين اللحوم التي أكلها ذات مرة ولحوم الحيوانات الأليفة، على عكس أسماك البحر التي تتطابق مع ما أكلته من قبل. وعلى الرغم من الاختلافات التي لا تزال قريبة بما فيه الكفاية، لا يمكنك أن تأكل بالضبط بالطريقة التي يأكل بها الصيادون. استهلك سكان العصر الحجري القديم بشكل أساسي البروتين الحيواني، لحوم الطرائد، عدة من الحيوانات النباتية مثل الماشية التي عاشت في قطعان، بما في ذلك الغزلان وثور البسون والخيول والمموث. تختلف الخصائص الغذائية لهذه اللحوم بشكل كبير عن اللحوم المتوفرة في محلات السوبر ماركت الحديثة. تحتوي اللحوم الحديثة على دهون أكثر بكثير على شكل نسيج دهني تحت الجلد وأسطح نسيج ضام وألياف داخل العضلات نفسها. ودائما ما كانت الحيوانات الأليفة أكثر بدانة من نظيراتها البرية بسبب الإمداد المتسق للغذاء وانخفاض النشاط البدني. أدت طرق التغذية والتربية الحديثة إلى زيادة محتوى الدهون لتلبية تفضيلات المستهلك الطرية والعصرية. نتيجة لذلك، يمكن أن تصل نسبة الدهون في الحيوانات المذبوحة اليوم إلى 25 إلى 30% أو أكثر. في المقابل، وجدت دراسة أجريت على 15 نوعاً من الحيوانات الأفريقية النباتية أن متوسط نسبة الدهون لديها يبلغ 4%. لا يقتصر الأمر على وجود المزيد من الدهون في الحيوانات الأليفة، ولكن أيضاً تكوينها متميز تماماً. السبب الرئيسي لهذا الاختلاف هو الخليط الذي يعطى للحيوانات الأليفة، ولكن في الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى، يمكنك الحصول على اللحوم من الحيوانات التي تأكل العشب فقط وليس الخليط. تحتوي الدهون المأخوذة من الحيوانات البرية على 5 أضعاف الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة مقارنة بالدهون المأخوذة من الحيوانات الأليفة. علاوة على ذلك، تحتوي الدهون الحيوانية على كمية كبيرة، حوالي 4%، من حمض إيكوسابانتينويك (EPA). وهو حمض دهني طويل السلسلة من الأحماض الدهنية أوميغا 3 غير المشبعة المعروف بتأثيراته الوقائية ضد تصلب الشرايين والأمراض الخبيثة. يحتوي اللحم البقري المدجن على كميات ضئيلة فقط من EPA. تحتوي لحوم الحيوانات البرية على سعرات حرارية أقل ومزيد من البروتين لكل وحدة وزن مقارنة بلحوم الحيوانات الأليفة، على الرغم من أن تكوين الأحماض الأمينية لأنسجة عضلاتها متشابهة. نظراً لأن محتوى الكوليسترول في الدهون يشبه محتوى الأنسجة العضلية، فلا يتوقع أن يختلف محتوى الكوليسترول في لحوم الحيوانات البرية بشكل كبير عن لحوم السوبر ماركت. ذبح بقرة مقدسة. هناك مشكلة في لحم البقر لأن نيوجي سي 5 هو الأكثر في لحوم البقر، لذلك فهي غير مناسبة للإنسان. تم البحث عن البقرة الصناعية الحالية مؤخراً نسبياً عن الإنسان مقارنة بالماعز التي تم تدجينها قبل 10,000 عام. تم تحسين الأبقار وهي صناعة كاملة مقارنة بصناعة الماعز. لذلك يبدو من الأفضل المراهنة على الماعز وليس الأبقار. جميع أغذية الصناعات الكبيرة، الدجاج، البيض، فول الصويا، القمح، الأرز والحليب ليست جيدة بالنسبة لنا، لذلك ربما يكون لحم البقر أيضاً. الهنود محقون في أنهم يعاملون الأبقار على أنها مقدسة. نيو 5 جي سي أن، غلايكولنيرامينيك أي سي أي دي، هو نوع من حمض السياليك، وهو جزيء سكر موجود على سطح الخلايا في العديد من الثدييات، بما في ذلك الأبقار والأغنام والماعز. ومع ذلك، فإن البشر لا يصنعون نيو 5 جي سي بشكل طبيعي بسبب طفرة جينية في جين سي ام اي اتش أثناء التطور. بدلاً من ذلك، ينتج البشر حمض السياليك مشابهاً يسمى نيو 5 اي سي ان أستلنيرامينيك ACID نيو 5 جيسي موجود في معظم أنواع اللحوم. إنها مادة تسبب مشاكل عندما تصاب أمعاؤنا في جزء كبير من السكان، وربما حتى عندما لا يصابون. يوجد بشكل رئيسي في الدهون والأعضاء الداخلية في الأبقار، وفي لحم البقر يتواجد بتركيز عال في الأغنام والماعز، فهو موجود أيضا، وإن كان بكمية أقل. على الرغم من أن العلم ليس قاطعا بشأنه، إلا أنني أرى أنه من الأفضل تجنب اللحوم الحمراء، لحم البقر، إن أمكن دراسة فحصت تأثير نيو 5 جي سي على الحيوانات تعرض البشر لام نيو 5 جي سي لمئات الآلاف من السنين. دراسة عن قبيلة الماساي، على سبيل المثال، تعيش على لحوم وحليب ودم الماشية والماعز، ولم يتم العثور على سرطانات بها. بين قبيلتي الماسي وجد أن هناك مشاكل تآكل الغضروف أكثر من القبيلة المقابلة التي لم تأكل اللحوم. قد يكون هذا تلميحاً إلى أن اللحوم الحمراء يمكن أن تسبب مشاكل في المفاصل. في الثدييات التي تنتج نيو 5 جي سي، يلعب دوراً في العمليات الخلوية المختلفة، بما في ذلك الإشارات والالتصاق والتعرف على الخلايا. أحياناً ما تشارك أحماض السياليك، مثل نيو 5 جي سي، قريبة من التفاعلات بين الخلايا وبيئتها، وتساهم في الوظائف الحيوية الحيوية. في البشر، يتم استهلاك نيو 5 جي سي من خلال تناول اللحوم الحمراء، ومنتجات حليب البقر بشكل أساسي. بعد الابتلاع، يتم امتصاص نيو 5 جي سي في الأنسجة، على الرغم من عدم قدرة الجسم على تصنيعه. يتعرف الجهاز المناعي على نيو 5 جي سي على أنه مادة غريبة وقد يؤدي إلى استجابة مناعية، مما ينتج أجساماً مضادة ضد نيو 5 جي سي. يمكن أن تؤدي هذه الاستجابة المناعية إلى الالتهاب، والذي يفترض أنه يلعب دوراً في العديد من المشكلات الصحية، مثل السرطان وأمراض القلب والحالات المزمنة الأخرى. وهناك أدلة تشير إلى أن نيو 5 جي سي قد يكون له تأثير على المفاصل، مما قد يساهم في الالتهابات والحالات المتعلقة بالمفاصل. أراهن أنها مادة إشكالية إلى حد ما بالنسبة للبشر، تؤدي إلى السموم لدى البشر، فعندما تكون أمعاؤنا أكثر إصابة، يدخل الكثير منها إلى مجرى الدم، وفي الأشخاص الذين لا يعرفون كيفية التعامل معها، الآسيويين على سبيل المثال الذين لم يتعرضوا للأبقار بالطريقة التي لم يتعرض بها الشخص الأبيض للأرز. لذلك، أوصي بتقليل كل ما يتعلق بالمنتجات التي تأتي من بقرة. من يحتاج إلى المعادن والفيتامينات عند وجود مكملات غذائية؟ من المهم أن نفهم أن نقص المعادن والفيتامينات هو عرض وليس مشكلة. لا يمكن تصحيح المشكلة بالمكملات الغذائية لأنها تتعارض مع القانون المركزي، لا يمكنك محاربة الطبيعة ومن الخطورة جداً أن تكون ذكياً بها. لا يمكن تصحيح التعبير إلا عن طريق الأكل بحرية، الحبوب المخمرة واللحوم والأسماك ومنتجات حليب الماعز والفواكه الناضجة. لا يتم امتصاص المكملات الغذائية بنفس الطريقة التي يتم بها امتصاصها من الطعام الذي نستهلكه، وهناك مئات الأنواع الفرعية وأشكال المعادن. على سبيل المثال، يتم امتصاص الحديد من النباتات جزئياً جداً مقارنة بالحديد من الحيوانات. الحيوانات التي تأكل العشب تحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات أكثر من الحيوانات التي أكلت الحبوب ومزيجاً يجعلها دهنية، فهذه هي جميع الحيوانات التي يتم تسويقها في محلات السوبر ماركت. إذا كنت تأكل طعاماً مناسباً للإنسان، يعتمد على أغذية الحيوانات والفواكه بشكل أساسي، ليست هناك حاجة للمكملات الغذائية. تحدث معظم مشاكل نقص الفيتامينات والمعادن بسبب مثبطات امتصاص السموم من المعادن الموجودة في الخضروات والأوراق والجوز والجذور والفواكه غير الناضجة والفطر والأوراق. تم تصميم هذه المواد الطاردة لمنع الحيوانات من أكل هذه النباتات. توجد معظم الفيتامينات والمعادن التي نحتاجها في لحوم الحيوانات التي تتغذى على الأعشاب وفي الأسماك البرية. غالباً ما تكون المعادن التي تفتقر إليها، اليود، والحديد، وB12، والزنك، وأوميغا 3، وكيو 10 بسبب نظام غذائي نباتي، البذور، والحبوب، والخضروات، والأوراق، والمكسرات، والفطر. وفي رأيي، فإن مكملات فيتامين د هي غير ضرور لأن فيتامين د موجود في الدهون الحيوانية وهذا هو المكان الذي يجب أن تحصل عليه. صحيح أن الجسم ينتج فيتامين د عند تعرضه لأشعة الشمس، ولكن معظمه لغرض حماية نفسه من أشعة الشمس وليس من نقص فيتامين د. ربما تكون البروبيوتيك غير ضرورية تماماً لأنه بدون الغذاء المناسب للبكتيريا المعوية سوف تموت، وقد أظهرت الدراسات أن أهم شيء هو ما تأكله والذي سيؤثر على البكتيريا المعوية. معظم الناس في العالم الحديث يفتقرون إلى اليود بسبب تناول القليل من الأسماك التي يتم صيدها في البرية. تحتوي أسماك البركة على كمية قليلة من أوميغا 3 لأنه لا يوجد تقريباً أي طحالب في البرك، والأسماك تحصل على أوميغا 3 من أكل الطحالب. إعادة معالجة الأرض. في إسرائيل لا يوجد اختبار جيد لنقص اليود ولا مكملات اليود المناسبة، بسبب استخدام مواد كيميائية ومحاصيل متطابقة. تتدهور جودة التربة وتضر بجودة الخضار والفواكه التي تتناولها، فأنا لا آكل الخضار على الإطلاق. يؤدي تدهور التربة إلى نقص المغنيسيوم والزنك واليود والمزيد في الطعام الذي نتناوله. عادة ما تفتقر مياه الصنبور إلى المعادن الأساسية، لذلك من الأفضل شرب المياه المعدنية. إذا كنت تخشى وجود نمل وحشرات وغبار وتربة وأشياء طبيعية في الطعام الذي تتناوله أو في المكان الذي تعيش فيه، فاحرص على الهدوء، فهي لا تضر بل على العكس من ذلك فهي تقوين، فتجنبهم يسبب الحساسية بكل أنواعها وليس الأمراض كما تخافون. فمعظم الناس يفتقرون إلى اليود في الجسم وهذا النقص يسبب مشاكل منها التعب والإمساك والاكتئاب، وتصحيح النقص هو من أسهل طرق علاج اختلال الغدة الدرقية. ينتج نقص اليود عن الاستخدام المتكرر للأراضي الزراعية المزروعة والمرشوشة ونقص تناول الأعشاب البحرية والأسماك البحرية. تفترض التوصيات الخاصة بكمية معينة من الفيتامينات والمعادن أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً غربياً، حيث تشكل الكربوهيدرات غالبية نظامهم الغذائي، فهي ليست صحيحة لمن يأكل طعاماً مناسباً للإنسان. في الغذاء الحيواني والفاكهة، يكون امتصاص المعادن والفيتامينات أكبر بكثير من امتصاص النبات، وتحتوي الأعضاء الداخلية للحوم والأسماك على الفيتامينات والمعادن الضرورية التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى، الكبد، المخ، القلب، إلخ. من الأفضل الخلط بأقل قدر ممكن وفصل الغذاء الحيواني عن الغذاء النباتي. افصل الدهون والبروتينات عن الكربوهيدرات. هكذا أكل القدماء. يعد الطعام الذي يبدو طبيعيا من أخطر الأطعمة لأنه خادع. على سبيل المثال البطاطس والأرز والفاصوليا والبطيخ والتي لا ينصح بها لأنها مليئة بالليكتين. فالطعام الطبيعي لا يكفي لأن عليك أن تأكل مثلاً الفاكهة عندما تنضج وكذلك بعض الخضروات، ولكن بسبب إطالة عمرها الافتراضي يتم قطفها غير ناضجة وطهيها بطرق غير طبيعية بحيث مادتها الطبيعية الليكتين التي تحميها من الأكل المبكر عن طريق الآفات تبقى بكميات كبيرة، عادة ما يقلل الطهي والتدفئة والتخمير من كمية الليكتين، ولكن ليس بشكل كاف. النقطة الحاسمة هنا هي أن القاصرين ليسوا في صالح أي شخص، ولكن بالنسبة للبعض منا، فإن تأثيره يكون أكثر حدة ومع أعراض مختلفة. حاول ألا تخلط الكربوهيدرات والبروتين والدهون ولا تخلط بين أنواع الطعام على الإطلاق، في الطبيعة لا يفعلون ذلك. تظهر معا، فقط في كنتاكي فرايد تشيكن، الخلط يسبب الحموضة المعوية لدى كثير من الناس، خاصة إذا كانت الدهون نباتية أو سموم النبات تسبب حرقة المعدة. لاحظ أنه لا توجد حرقة عند تناول اللحوم فقط، ولا يهم مقدار الدهون التي تحتوي عليها، ويوصى كل يوم بوجبة واحدة على الأقل بدون كربوهيدرات، فاكهة، خبز، حبوب، إلخ. لتنظيم آلية السيطرة على السكر والكيتونات في الجسم. الكيتونات، أو أجسام الكيتون، هي نوع من المركبات العضوية التي ينتجها الجسم عندما يكسر الدهون للحصول على الطاقة. يحدث هذا عادة عندما يكون هناك نقص في الجلوكوز، المصدر الرئيسي للطاقة للخلايا، مثل أثناء الصيام أو انخفاض تناول الكربوهيدرات أو ممارسة الرياضة لفترات طويلة. عندما تكون مستويات الجلوكوز منخفضة، يقوم الكبد بتفكيك الأحماض الدهنية إلى كيتونات كمصدر بديل للطاقة للجسم والدماغ. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من أجسام الكيتون: أسيتو أسيتات، وبيتا هيدروكسيبوتيرات (BHB) والأسيتون. ومع ذلك، يمكن أن تكون مستويات الكيتون العالية خطيرة في بعض الحالات، مثل مرض السكري غير المعالج. في هذه الحالة، قد تحدث حالة مهددة للحياة تسمى الحماضة الكيتونية السكري (DKA) والتي تتطلب عناية طبية فورية، حالة الكيتوزية التي تعمل فيها الكيتونات كمصدر رئيسي للطاقة، هي أساس النظام الغذائي الكيتوني. هذه الحميات تحتوي على نسبة عالية من الدهون وقليلة الكربوهيدرات، وتهدف إلى تحفيز الكيتوزية والحفاظ عليها لفقدان الوزن، وتحسين التركيز الذهني والفوائد الصحية المحتملة الأخرى. بمجرد أن كانت معظم الوجبات خالية من الكربوهيدرات، واليوم تحتوي جميع الوجبات دائماً على الكربوهيدرات، إنها مجرد عادة، ففي النظام الغذائي الحديث، يؤدي استهلاك الدهون والبروتين مع الكربوهيدرات إلى إرباك أنظمة أجسامنا وإرسال إشارات قوية إلى الدماغ. في الطبيعة لا يوجد مزيج ولا يوجد شيء من هذا القبيل، لذلك يتفاعل دماغنا معه في أقصى الحدود. في آلاف السنين من التطور، أكلوا السمك ثم أكلوا الفاكهة بعد بضع ساعات. لم يكن هناك سمك مع أرز وزيت زيتون مع خبز في نفس الوجبة. والسبب يكمن في حقيقة أنه في هذا الخلط تزداد كمية الدهون ويزيد السكر في الدم، وهي ظاهرة نادرة لا يتعامل معها الجسم بشكل جيد وظاهرة غير مقبولة في جمع الطعام والصيد. افحص نفسك باختبار سكر الدم. عندما تتم معالجة الكربوهيدرات ومعالجة الدهون وتصبح غير طبيعية، ترتفع نسبة السكر في الدم والدهون إلى أقصى الحدود. يمكن تأكيد ذلك من خلال رؤية أن مرضى السكر لديهم نسب عالية جدا من تصلب الشرايين، أي الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم في جزء كبير من الوقت. في هذه الدراسة، يمكنك أن تقرأ عن الأشخاص الذين يعيشون كما اعتادوا ولا يعانون تقريبا من مشاكل في القلب في سن الشيخوخة. وتستهدف شركات الأغذية الصناعية هذا الخطأ، رقائق ومعجنات وشوكولاتة وإضافة الزيت إلى كل شيء تقريبا. العصائر والعصائر ليست جيدة بالنسبة لنا. المخفوقات عبارة عن تقطير لكل السكر من الفاكهة. من المفترض أن نمضغ ولا نبني لهذه الكميات من الفركتوز عندما تكون الفاكهة سائلة. هناك شيء آخر يدعم حقيقة أن أجسامنا ليست مبنية من الكربوهيدرات مع البروتينات والدهون، وهو بيئة حموضة مختلفة لازمة لأنزيمات مختلفة لتحطيم الكربوهيدرات مقابل الدهون والبروتينات. يتطلب تكسير الدهون والبروتينات درجة حموضة أعلى من تكسير الكربوهيدرات، وبالطبع لا يمكنك تحقيق هاتين القيمتين في نفس الوقت. اقرأ عن الحموضة التي يحتاجها كل نوع من الإنزيمات هنا. يتضمن خلط الأطعمة أيضا مياه الشرب بالقرب من الطعام. من الأفضل أن تشرب بعد الأكل بساعة أو قبله بساعة. لا توجد دراسات أو علم في هذا الشأن، لذلك أمارس التفكير الحر وأفترض أن القدماء لم يكن لديهم ماء متوفر طوال الوقت، وبالتالي تطورنا إلى عدم الشرب أثناء الأكل. من المنطقي تقليل الحموضة عن طريق تخفيف عصارة المعدة. لماذا لا يوجد خيار طبيعي لأغذية البرسيم اليوم؟ على مدار 10,000 عام الماضية منذ الثورة الزراعية، كان هناك خيار طبيعي للتعامل مع النظام الغذائي الجديد للقمح والحليب والجذور وما إلى ذلك. ولكن هناك أيضاً مشاكل. في تلك السنوات لم يتعرض الجميع لنفس الطعام، وفقط في السنوات الأخيرة تعرض جميع البشر لجميع الأطعمة. الرجل الأبيض لم يتعرض للأرز، والآسيويين لم يتعرضوا للقمح. إنسان. في السنوات الماضية، كان متوسط عمر صغار الصيادين 40 عاماً، وسكان المدن 50 عاماً. لذا فإن أمراض اليوم، التي هي في الواقع شكل من أشكال التسمم، تبدو غير مرتبطة بالنظام الغذائي المذكور أعلاه. غالباً ما يموت هؤلاء السكان من العدوى والعنف بدلاً من أمراض اليوم. الصوم في يوم الغفران فقط اتسم التطور البشري بالعديد من حالات نقص الغذاء. تشير الدراسات إلى أن تقييد السعرات الحرارية والصيام يمكن أن يؤدي إلى زيادة طول العمر في الحيوانات. ماتسون وآخرون 2017، ميتشل وآخرون 2016. يستطيع البشر أيضاً البقاء على قيد الحياة بدون طعام لعدة أسابيع، وذلك بفضل عمليات التمثيل الغذائي التكيفية. في بعض الحالات، ثبت أن الصيام يساعد في علاج بعض الحالات الطبية. ديكابو وماتسون 2019. ومع ذلك، يتم تدريب جسمنا على الإشارة عندما يحتاج إلى التغذية وعندما لا يرغب في تناول الطعام، لذلك من المهم الانتباه إلى هذه الإشارات. على الرغم من أن الصيام قد يقدم بعض الفوائد، إلا أنه قد يؤدي أيضاً إلى اضطرابات نفسية غير ضرورية. على سبيل المثال، لا يمكن أن يكون الصيام لمدة 3 أيام لإطالة العمر ب3 أيام مقيدة مفيدة، لأنه ينتج عنه 3 أيام من الجوع. قد يتضمن النهج الأكثر عملية لتحسين التغذية والصحة تنفيذ نافذة الأكل أو الصيام المتقطع. جابل إيعال 2018. تسمح هذه الطريقة للجسم بتجربة فترات صيام قصيرة مع توفير العناصر الغذائية الضرورية وتجنب الإجهاد العقلي المفرط. وجبتين في اليوم مع فترة تناول الطعام تصل إلى 10 ساعات. من بين بعض القبائل الهندية في منطقة السهول، كان من المعتاد تناول وجبتين أكبر في اليوم، واحدة في الصباح والأخرى في المساء. كان يستكمل عادة بوجبات خفيفة أصغر على مدار اليوم. تأثرت هذه الممارسة جزئياً بنمط حياتهم البدوي، الذي كان قائماً على الصيد، وكان يتطلب منهم أن يكونوا متحركين ومرنين في تناول طعامهم. وبالمثل، فإن بعض مجتمعات السكان الأصليين في إفريقيا، مثل الماساي، لديهم نمط من تناول وجبتين أكبر يوم واحد في الصباح وواحد في المساء. يتألف نظام الماساي الغذائي تقليدياً بشكل أساسي من الحليب واللحوم ودم الماشية. قانون هوك، تحقق من نفسي في قوانين الربح. يوجد قانون هوك، عندما أنظر إلى نفسي، فإن أكثر ما يستريح ويشعر بأنه طبيعي بالنسبة لي هما كبيرتان وجبات في اليوم. أتناول وجبتين في اليوم بشكل عام، واحدة في 6 صباحا وأخرى في 2. ليس الأمر دقيقا، ولكن في العادة وجبات كبيرة وليست صغيرة. عادة ما يكون هناك خبز تيف مخمر من الفرن مباشرة. لقد لاحظت أنه عندما أتناول الكثير من الوجبات الصغيرة لا أشعر باليقظة والنشاط. لا يمكنك تجاهل ذلك. تظهر الدراسات العلمية أن هناك ميزة لتناول الطعام إلى 10 ساعات في اليوم، لنقل من 10 صباحا إلى 6 مساء. تناول 2 إلى 3 وجبات مركزة في اليوم وانتظر 5 إلى 6 ساعات بين الوجبات، بالطبع في الوجبات المركزة. الانتظار بين الوجبات هو الوقت الذي تفرغ فيه المعدة. بالإضافة إلى ذلك، يظهر العلم أنه ليس عندما لا تأكل قبل ساعتين على الأقل من الذهاب إلى الفراش. منطقياً، فكر في الطريقة التي اعتدت أن تأكل بها. هل تعتقد أنك تأكل طوال اليوم؟ من المهم عدم تناول الطعام قبل 4 ساعات على الأقل تذهب للنوم. بهذه الطريقة سيكون النوم والهضم أفضل بكثير. هكذا كان القدماء يفعلون ذلك أيضاً. شهادة شخص عاش مع الهنود في أمريكا، من المعروف أنه تناول 2 وجبات في اليوم. حياتي بين الهنود، جورج كاتلين. وبحسب شهادته فقد بنيت بشكل رائع، منتصبة وسعيدة بما في ذلك أسنان بيضاء ومستقيمة، بدون معجون أسنان، تعيش على لحم الجاموس والذرة والفواكه. هؤلاء هم بالطبع الهنود الذين لم يتعاملوا مع التحديث. هناك أيضا سبب منطقي. في التفكير الحر، نبحث عن الحقائق بالمنطق، ولا نفكر فقط. هكذا أكل الهنود. المنطق هو أننا عندما نأكل، نؤذي الأمعاء، تماما مثل الجري عند إصابة العضلات والمفاصل، وتحتاج إلى منحها الوقت للشفاء. كلما كان الطعام معالجا وغير طبيع، زاد إصابتهم. تناول الطعام في النافذة يشبه الأكل في الماضي، عندما كانوا مشغولين في الحصول على الطعام والاعتناء بالمأوى للأطفال. من وجهة نظر تطورية، أجسامنا ليست مصممة لتناول الطعام طوال اليوم، ونرى ذلك عندما تتسبب مستويات السكر العالية في إتلاف جميع أنظمة الجسم. إن تناول الطعام طوال اليوم يعني حتماً أن السكر سيكون مرتفعاً طوال اليوم، خاصة إذا مزجنا الكربوهيدرات والبروتينات والدهون. هنا ترى مرة أخرى أن العلم يرتبط بالمنطق والملاحظات، ثم هناك فكرة حرة جميلة. هل يقع اللوم على الوالدين دائماً؟ إن اتباع نظام غذائي مناسب للآباء مثل رقائق الذرة مع الحليب، واضح تماماً لماذا هو شائع. يمكن أن يكون يتم تحضيرها في أي وقت، ويتم حفظ المكونات في الثلاجة، كما أنه من السهل تنظيف الأطباق. بالطبع هذا غير مناسب للأطفال ويضر بصحتهم. الحبوب غير المخمرة وحليب البقر غير مناسبين للإنسان. ما تم إثباته هو أن كل شخص لديه القدرة النهائية على قول لا، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لجعل الأطفال يأكلون طعاما مناسبا هي إحضار الطعام المناسب فقط إلى المنزل بالنسبة للبشر. يريد الجسم البقاء على قيد الحياة اليوم، فغدا أقل إثارة للاهتمام. يريدنا أن نعيش على المدى القصير على المدى الطويل، لذلك يحشد الجسم المعادن والفيتامينات لدعم الأنظمة التي تساهم في البقاء على المدى القصير. هذا يعني أن الأنظمة طويلة المدى تتأثر أولاً عندما يكون هناك نقص في معدن معين. على سبيل المثال، يستخدم فيتامين كاف لتخثر الدم وليس للوقاية من تكلس الشرايين عند نقصه. بحث ومقابلة حول موضوع بروس أميس. هذا يفسر بشكل جيد سبب ظهور الأمراض بعد سنوات من نقص الفيتامينات والمعادن، وكثير منها ناتج عن السموم التي تمنع امتصاص النباتات. الاسم الرمزي، الألياف الغذائية، يمكنك الحصول عليه بشكل جيد بدون الألياف الغذائية، وهو أفضل بدون الألياف الغذائية. لا يتم هضمها وغالبا ما تمنع امتصاص المعادن. إن نظام الإنويت الغذائي الخالي من الألياف بالكاد يؤثر عليهم بشكل سلبي. قد تساعد الألياف أولئك الذين يكون نظامهم الغذائي فقيراً مع السموم من النباتات والأغذية المصنعة. لا توجد دراسات توضح أن الألياف تساعدنا في أي شيء. هذه أسطورة شعبية بدون أساس منطقي وعلمي. عادةً ما تحتوي الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف على الكثير من السموم المضادة للتغذية، الفاصوليا والمكسرات والحبوب والمزيد. في الفواكه، تساعد الألياف الغذائية على تلطيف امتصاص السكر في الدم، كما أن الثمار الناضجة تتكيف مع البشر. مواد جديدة لجسم جديد. من وجهة نظر تطورية، من المنطقي أن بعض المواد أو الأطعمة التي لم يتعرض لها البشر في الماضي يمكن أن تكون ضارة بصحتنا. لقد تطورت أجسامنا على مدى آلاف السنين لتتكيف مع الأطعمة التي كانت متوفرة طوال معظم تاريخنا التطوري. يمكن للتغييرات الغذائية المفاجئة التي تسببها الزراعة وتجهيز الأغذية والتصنيع أن تتحدى قدرة أجسامنا على معالجة واستقلاب هذه المواد الجديدة بكفاءة. دعونا ننظر في الفركتوز والحبوب والزيوت المكررة كأمثلة. زائد الفركتوز، على الرغم من أن الفركتوز هو سكر طبيعي موجود في الفاكهة، إلا أن كمية وشكل الفركتوز في النظام الغذائي الحديث يختلفان بشكل كبير عما استهلكه أسلافنا. أصبح شراب الذرة عالي الفركتوز HFCS، وهو شكل عالي التركيز من الفركتوز، محليا شائعا في الأطعمة والمشروبات المصنعة. ربطت الأبحاث الاستهلاك المفرط للفركتوز بمشاكل التمثيل الغذائي، مثل مقاومة الأنسولين والسمنة ومرض الكبد الدهني غير الكحولي كوهن L وموران Y 2017 سوفتك S كوهن D وكن CR 2016. قد تعزى هذه المشاكل الصحية إلى حقيقة أن الفركتوز يتم استقلابه بشكل رئيسي في الكبد، وقد يؤدي الفركتوز الزائد إلى زيادة الحمل على هذا العضو، مما يؤدي إلى المنتجات الثانوية الأيضية الضارة وتراكم الدهون. زائد الحبوب، أدت الثورة الزراعية منذ حوالي 10,000 عام إلى انتشار واسع النطاق من الحبوب، والتي تشكل اليوم جزءاً كبيراً من العديد من النظم الغذائية الحديثة. ومع ذلك، فإن هذه الفترة القصيرة نسبياً من الناحية التطورية ربما لم توفر الوقت الكافي لأنظمتنا الهضمية للتكيف تماماً مع استهلاك الحبوب. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الجلوتين، وهو بروتين موجود في القمح والحبوب الأخرى، إلى تفاعلات المناعة الذاتية لدى الأفراد المعرضين للإصابة، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية لمرز كي أم لو آر براونلي جي لو بي جرارد سي توماس كاف وفسن ألف 2008. بالإضافة إلى ذلك، يدعي بعض الباحثين أن المحتوى العالي من الكربوهيدرات في الحبوب يمكن أن يساهم في الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 كوردين L أيتن S B سيباستيان A مان N ليندبرغ S واتكنز B وبراند ميلر J 2005. زائد الزيوت المكررة، أحدث الإنتاج الصناعي للزيوت النباتية المكررة تغييراً كبيراً في أنواع ونسب الأحماض الدهنية في النظام الغذائي الحديث. هذه الزيوت، مثل زيت فول الصويا والذرة وعباد الشمس، غنية بأحماض أوميغا 6 الدهنية المتعددة غير المشبعة، وقد ارتبطت نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا 6 إلى أوميغا 3 بزيادة الالتهاب وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان سيموبولوس AP 2002. ربما استهلك أسلافنا نسبة أكثر توازناً من هذه الأحماض الدهنية، والتي من شأنها أن تعزز الصحة العامة وتقليل الالتهابات. ومن منظور تطوري، فإن الإدخال السريع لمواد جديدة أو متغيرة مثل الفركتوز والحبوب والزيوت المكررة في النظام الغذائي للإنسان عواقب صحية سلبية. لم يكن لدى أجسادنا الوقت الكافي للتكيف مع هذه التغييرات، مما أدى إلى مشاكل صحية مختلفة عند تناول هذه المواد، وهذا ما آكله. أوصي بالخبز القديم الذي أتناوله كل يوم، الدقيق العادي والماء فقط. اتركيه في وعاء لمدة 2 إلى 3 أيام. نضع في الفرن 275 درجة أفضل لمدة 30 دقيقة، ويوجد خبز رقيق. بعد أن يكون هناك عجين مخمر، ليس عليك الانتظار 3 أيام لخلط دقيق جديد لأن الخميرة الطبيعية موجودة بالفعل في العجين المخمر وتقوم بالعمل في غضون ساعات قليلة. بعد يوم من إضافة الدقيق الجديد بالخارج، يجب وضع الوعاء في الثلاجة حتى لا يكون هناك عفن. يوجد في الغسالة وعاء كبير من العجين المخمر تأخذ منه العجين وقتما تشاء وتصنع خبزا طازجا في 25 دقيقة. وجبات الإفطار التي أحبها حقا، 2 إلى 3 موز لسان الحمل في الفرن، النينجا أفضل لمدة 25 دقيقة في 175 درجة، والتين والتوت، ولبن الماعز مع العنب البري، والكلمنتين والبرتقال. الطعام غير موجود وانتظرك فقط لتقطيعه بسبب المنافسة على الطعام في الطبيعة وأيضا رغبة النباتات في البقاء على قيد الحياة. طعام بدون جهد. إذا لم يكن هناك جهد، يجب أن تسأل لماذا؟ هل هو سام؟ هناك أدلة من السجل الأثري على أن الإنسان العاقل الأوائل وأسلافهم استهلكوا نخاع العظم من خلال فحص العلامات المتبقية على العظام الموجودة في مواقع ما قبل التاريخ المختلفة. يمكن للعلامات الموجودة على العظام، مثل علامات القطع، وعلامات الإيقاع، وأنماط الكسور، أن توفر نظرة ثاقبة لسلوكيات البشر الأوائل، بما في ذلك عاداتهم الغذائية. وتشير علامات القطع على العظام إلى أن الأدوات الحجرية كانت تستخدم لإزالة اللحوم من العظام أثناء الإيقاع. تشير العلامات إلى أن العظام كسرت عمداً للوصول إلى النخاع بالداخل. يعد نخاع العظام مصدراً غذائياً مغذياً للغاية، وغنياً بالدهون والفيتامينات والمعادن. كان استهلاك نخاع العظام مفيداً للبشر الأوائل، حيث وفر الطاقة والعناصر الغذائية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، وتطور الدماغ، والنمو العام. تشمل بعض الأمثلة على المواقع الأثرية التي لديها دليل على استهلاك نخاع العظام ما يلي: زائد سوارت كرانز، جنوب إفريقيا. هذا الموقع، الذي يعود تاريخه إلى حوالي 1.8 مليون سنة مضت، وقد أسفر عن عظام بعلامات قرع، مما يشير إلى أن البشر الأوائل، مثل بارانثروبوس روبوستوس، كسروا العظام للوصول إلى النخاع. زائد أولدوفاي غورج، تنزانيا. يعود تاريخ هذا الموقع إلى حوالي 1.8 مليون سنة. يحتوي على عظام مع علامات القطع والإيقاع، مما يشير إلى أن الأنواع المبكرة من الإنسان، مثل هومو حابليس، وجثث الحيوانات المعالجة ونخاع العظام الذي تم الوصول إليه. علامات تشير إلى أن الإنسان البدائي المبكر استهلك نخاع العظام، وتدل هذه الأمثلة على أن الإنسان العاقل الأوائل وأسلافهم استهلكوا نخاع العظم، كما يتضح من العلامات المتبقية على العظام الموجودة في مواقع ما قبل التاريخ. من الواضح أن هذا السلوك لعب دوراً مهماً في تطور الإنسان، حيث وفر العناصر الغذائية الأساسية للبقاء والنمو. لقد تطور الدماغ البشري قبل اختراع النار قبل عدة مئات من آلاف السنين، ويبدو أنه من المنطقي أن أكل النخاع العظمي للحيوانات الكبيرة سمح للإنسان بتناول الطعام بسهولة، طعام نشط وسهل المضغ بدون تسخين، لكن تم الخلط بين السبب والنتيجة، والسبب في تناولهم لنخاع العظام ليس لأنه مغذي، ولكن لأن الحيوانات الأخرى لم يكن لديها الفرصة لكسر العظام الكبيرة والإنسان كان قادراً على الحصول على الأدوات اللازمة لتنفيذ المهمة. عمل الإنسان بجد للبحث عن الجثث ثم كسر العظام والوصول إلى نخاع العظام، عاش المغول على اللحوم والحليب، وصنف المغول الطعام إلى مجموعتين. كان أولان إيدي من الأطعمة الحمراء، مثل اللحوم، ويتم تناولها بشكل أساسي في الشتاء والربيع. كانت تسجان أيدي عبارة عن أطعمة بيضاء، مثل منتجات الألبان، يتم تناولها بشكل أساسي في الصيف والخريف. كانت الخضار تعتبر نوعا من العشب وتسمى غذاء الماعز. شعر المغول بالاشمئزاز الشديد من أن المزارعين كانوا يأكلون النباتات التي تنمو في التراب وغالباً ما يتم تخصيبها بالفضلات. اليوم متوسط العمر المتوقع للمنغوليين 70، أقل من متوسط العمر المتوقع لليابانيين 80 زائد، ومن المنطقي أن هذا بسبب إضافة الدقيق والكحول والتدخين، وهو أمر شائع جدا في منغوليا، وأيضا أنهم لا يأكلون الفاكهة على الاطلاق عندما يكون جائعا، ولا يشرب إلا وهو عطشان. دقيق بشكل لا يصدق. يعرف الجسد كيف يشير إلينا جيدا. فاصل ثلاثة ب لا يأكل الإنسان حتى تمتلئ معدته، ولكن على الأقل مثل ربع امتلائه. ولا يشرب ماء في الأكل إلا قليلا ويخلط بالخمر. وعندما يبدأ الطعام في الأكل في أمعائه، يشرب ما يحتاج إلى شربه. ولا يشرب الماء كثيرا حتى عند الأكل. ولن يأكل حتى يفحص نفسه بشكل صحيح، لئلا يحتاج إلى ثقب. عليك أن تأكل حتى لا تشعر بالجوع. كل شخص لديه كمية مختلفة، المهم هو ما يتم تناوله وليس الكمية. الجزء الذي يصح فيه أنه ليس من الجيد شرب الطعام مع الطعام، لا قبله ولا بعده. دال لا يجوز للشخص أن يأكل حتى يمشي قبل الأكل حتى يبدأ جسده في التسخين، أو العمل، أو الانشغال به. بعض الأنشطة الأخرى القاعدة العامة، يستجيب جسده ويلامس كل يوم في الصباح حتى يبدأ جسده في الشعور بالدفء، ويستريح قليلاً حتى يستقر عقله ويأكل. وإذا استحم في المرق بعد رجل مجنون، فهذا جيد، ثم يبقى قليلاً ويأكل. ليس صحيحاً. هذا بيان عرضي بدون منطق وعلم. أي جيم إلى الأبد، عندما يأكل الإنسان، يجب أن يجلس في مكانه أو يميل إلى اليسار. ولا يمشي ولا يركب ولا يمس ولا يهز جسده ولا يمشي حتى يؤكل طعام أمعائه. وكل من يسافر بعد طعامه أو مجنون بعد كل هذا يجلب على نفسه أمراض سيئة وخطيرة. المنطق صحيح لكن برأيي ليس دقيقا ولا مبني على علم أو ملاحظات. ودال اليوم والليل 24 ساعة. ويكفي أن ينام الإنسان 3 ساعات، أي 8 ساعات، ويكونون في آخر الليل، بحيث تكون 8 ساعات من بداية نومه حتى تشرق الشمس، ويوجده واقفاً على سريره قبل أن تشرق الشمس، وهذا صحيح نسبياً. مع تقدم العمر، تنخفض ساعات النوم. في القبائل هم حوالي 7 ساعات. الليل على الجانب الأيمن، ولن ينام قريباً من الأكل، بل سينتظر بعد الأكل مثل 3 أو 4 ساعات. ولن ينام أثناء النهار. هذا غير صحيح. يفضل النوم على الظهر مع ارتفاع الركبتين. هذه هي الطريقة التي ينام بها الهنود. فهي تدعم الظهر وتتنفس من FH. واو! الأشياء التي تساعد على تسهل الأمعاء، مثل العنب والتين والفراولة والكمثرى والبطيخ وأمعاء الكوسة وأمعاء الخيار، يأكلها الإنسان أولا قبل الأكل. ولا يخلطونهم بالطعام بل يبقون قليلا حتى يخرجوا من أعلى البطن، ويأكل طعامه. والأشياء التي تدعم الأمعاء، مثل الرمان والمشمش والتفاح والكروستملين، سوف أتناولها على الفور من أجل طعامه، وليس الكثير منها، وهناك القليل من الفواكه التي ينصح بتناولها. أي شيء يسبب الإسهال هو علامة أكيدة على أنه غير مناسب للإنسان. 9-7 عندما يريد الإنسان أن يأكل لحم الدجاج ولحوم الحيوانات، يأكل لحم الدجاج أولا، وكذلك البيض ولحوم الدجاج. أكل البيض في البداية، لحم حيوان رقيق ولحم حيوان خشن، آكل اللحم الرقيق أولا. سيفضل الإنسان دائما الشيء الخفيف أولا، ثم الشيء الثقيل فيما بعد. ليس صحيحاً. هذا اختراع واحد. 8. في الأيام الحارة، أتناول الأطعمة الباردة، ولا أستخدم الكثير من التوابل، وأتناول الخل، وفي الأيام الممطرة، آكل الحساء، والكثير من البهارات، وأكل القليل من الخردل والبصل الأخضر. وبهذه الطريقة، يذهب ويفعل في الأماكن الباردة وفي الأماكن الساخنة، في كل مكان ومكان، كما يليق به. هزازة. 11-9. هناك أطعمة سيئة للغاية، وهي مناسبة لام لا يأكلها الإنسان أبداً، مثل السمكة الكبيرة المملحة القديمة، والجبن المملح القديم، والكمأة والفطر، واللحم القديم المملح، والنبيذ منه، والحساء الذي بقي حتى رائحته تبدد، وأي طعام تفوح منه رائحة كريهة أو مريرة للغاية، فهذه رائحة للجسم، مثل سم الموت. الأسماك رائعة للأكل بغض النظر عن حجمها. من الأفضل تجنب الفطر والملح بشكل عام. 12. وهناك أطعمة سيئة لكنها ليست كالأولى التي تكون سيئة، لذلك فمن المناسب للإنسان ألا يأكل منها إلا قليلاً وبعد أيام كثيرة، وألا يعتاد نفسه على إطعامها أو تناولها مع طعامه دائماً، كالسمك الكبير والجبن والحليب، التي تم حلبها لمدة 24 ساعة، ولحوم الثيران الكبيرة والماعز العجوز الكبيرة، والفاصوليا والعدس والياقوت، وخبز الشعير، وخبز المتسى، والملفوف، والتبن، والبصل، الثوم والخردل والفجل، كل هذه أطعمة سيئة، وهذا صحيح جزئيا. جميع الخضروات والبقوليات والجذور سامة للإنسان. حليب الماعز المخمر مفيد لنا. يعتبر حليب البقر مشكلة كبيرة بالنسبة لمعظم الناس. 13. ليس من المناسب لشخص أن يأكل منها ما عدا القليل جدا، وفي الأيام الممطرة، لكن ليس في الأيام الممطرة، لن يأكل منها على الإطلاق. والفاصوليا والعدس بمفردهما، فليس من المناسب أكلهما لا في الأيام الحارة ولا في الأيام الممطرة. والدلوين نأكل قليلا منهم في الأيام الحارة. 10. وهناك أطعمة رديئة وليست مثل هذه، وهم الطيور المائية، والحمامات الصغيرة، والتمر، والخبز المحمص بالزيت أو الخبز المنقوع بالزيت، والسميد الذي ينخل حتى تنتهي الرائحة فيه، والمرق والسميد. موريس. ليس من اللائق أن تأكل الكثير من هذه، والشخص الحكيم وينتصر على رغباته، ولن يتبع شهوته ولن يأكل شيئا من كل ما ذكر، إلا إذا احتجناها للدواء، فهذا بطل في النهاية، صحيح جزئيا. الطيور المائية والحمام أفضل منا. 11-11. لن يحرم الإنسان نفسه أبدا من ثمار الأشجار البرية، ولن يأكل الكثير منها حتى وهي جافة، ولسنا بحاجة إلى القول إنها مبتلة، لكن قبل أن تنضج كل احتياجاتهم، فإنهم مثل السيوف على الجسد. والكارب السيء للعالم. وفاكهة الصلصة سيئة، ولا أحد يأكلها إلا قليلاً في الأيام الحارة وفي الأماكن الصاخبة. والتين والعنب واللوز صالحان لا لبد، سواء رطب أو جاف، ويأكل منها الرجل كل ما يحتاج، لكن أكلها لن يدوم، مع أنها أفضل من كل ثمار البرية، وهذا صحيح جزئيا. اللوز حقا سام بالنسبة لنا. 16-12. العسل والنبيذ مضران للصغار ويفيدان كبار السن، خاصة في الأيام الممطرة. وينبغي للإنسان أن يأكل في الأيام الحارة ثلث ما يأكله في الأيام الممطرة، والعسل مفيد لنا. النبيذ ليس جيدا بالنسبة لنا. 17-13. سيحاول الشخص دائما الحفاظ على ليونة أمعائه طوال أيامه، وسيكون قريبا من الإسهال البسيط. وهذه قاعدة كبيرة في الطب، أنه طالما يتم تجنب الرؤية أو يخرج بصعوبة، يأتي العديد من المرضى. المقابل، ربما كان يعاني من شيء قريب من الإسهال بسبب الخضار وما شابه ذلك. يجب أن يكون صعبا. يدعم العلم هذا. 18. وما الذي سيفقده الشخص من معدته؟ إذا بذلنا القليل من الجهد، إذا كان رجلا، فإنه يأكل وجبات خفيفة مالحة متبلا بالزيت والمورايس والملح في الصباح، دون أن يتم تناوله، أو يشرب ماء من قشر اللفت أو الملفوف بالزيت والملح والبهارات. وإذا كان شيخا، يشرب عسلاً ممزوجاً بالماء في مرق صباحاً، وينتظر حوالي 4 ساعات، ثم يأكل وجبته. سيفعل هذا يوماً بعد يوم، 3 أو 4 أيام إذا لزم الأمر، حتى تحترق معدته. الزيت النباتي سام لنا حقاً 0.19 ويدي، وقاعدة أخرى قالوا في خلق الجسد، ما دام الإنسان يتدرب ويلمس كثيراً ولا يشبع، وأمعاؤه رخوة، لا يصيبه مرض وتقوى قوته حتى لو أكل أكل الشر. إلى، وكل من يجلس على وجه اليقين ولا يمارس الرياضة، أو يوقف ثقوبه مؤقتاً أو يكون سمعه صعباً، حتى لو أكل طعاماً جيداً واحتفظ بنفسه وفقاً للدواء، فإن كل أيامه ستكون مؤلمة وستكون قوته يفشل. والطعام الخشن مثل سم الموت لجسد كل إنسان، وهو الشيء الرئيسي لكل مريض. اختراع: معظم الأمراض التي تصيب الإنسان هي فقط بسبب الطعام السيء، أو لأنه يملأ جسمه. يأكل المعدة والأكل الخشن حتى من الأطعمة الجيدة. الذي يقوله سليمان في حكمته: يحفظ فمه ولسانه، يحفظ نفسه من الضيق، أمثال 9:23، أي يحفظ فمه من الأكل الرديء أو من الصيام. الكلام إلا لحاجاته، فمعظم الأمراض تنشأ من طعام لا يصلح للإنسان الذي يأكله. هذا هو الجزء الصحيح. 21:16، طريقة الاستحمام: أن يدخل الإنسان الحمام من 7 أيام إلى 7 أيام، ولن يدخل بقرب الأكل ولا عندما يكون جائعاً بل عندما يبدأ الطعام في الهضم. ويغسل جسده كله في مرق لا يحرق الجسد، ويغسل رأسه فقط في المرق الذي يحرق الجسد فيه. ثم يستحم في الفوشرين ثم في الفوشرين من الفوشرين حتى يستحم في البرد. ولن يمر فوق رأسه إطلاقاً، لا فاتراً ولا بارداً، ولا يستحم في البرد في الأيام الممطرة. ولا يستحم حتى يتعرق ويتعب جسده كله ولا يبتعد في الحمام. لكن عندما يتعرق ويصبح جسده متيبساً يغسل ويخرج، وهذا صحيح جزئياً. الاستحمام البارد مفيد لنا، يدعم هذا العلم والمنطقة، وجبة على أكتاف العمالقة. الطريقة الأولى التي بدت منطقية جداً بالنسبة لي هي طريقة إستر جوهكل، التي كتبت حتى عن الوضع الصحيح، لكنها قامت بحلها من خلال النظر في كيفية جلوس القدماء ووقوفهم، وكان هذا شيء لم أفكر فيه، لكنه كان أيضاً عبقرياً في حل ما يفترض بنا أن نأكله، وما هو مناسب لنا بشكل عام للنظر إلى ما أكله القدماء وكيف يتصرفون ويتحركون، وليس لتقليد كل شيء ولكن لاستخدام المنطق ونسخ ما هو جيد بالنسبة لنا. الكتاب الذي أوضح لي أنه قد تكون هناك مشكلة مع القمح بعد أن لم يبدو منطقياً بالنسبة لي أن بعض الأشخاص فقط لديهم حساسية من الجلوتين هو بيلي أوف ويت، بقلم دال ويليام ديفيد. لقد استمعت إليه على أوديبل وهو متوفر أيضاً بالعبرية. وهناك كتاب آخر يشرح العلم وراء الدهون واللحوم هو ذا بيج بلاف أوف شوليسترول. من خلال الكتاب، نفهم أن الدهون مفيدة حقاً لنا من الحيوانات وليس من النباتات، وهذا مرتبط بما كان يأكله القدماء، فعندما يكون هناك تقاطع بين المنطق والعلم والملاحظة التاريخية، يكون هناك تصدع. وبعد ذلك عندما أخبر عن هذه الكتب لابن عمي من العالم العربي، ألقى لي كتاباً جيداً بعنوان مفارقة النباتات، من تأليف جراح قلب من الولايات المتحدة الأمريكية. قال جندري إنه كان حقاً تقدماً كبيراً، فهناك جميع أنواع السموم في جميع أنواع الجذور والأوراق وبشكل عام من الأشياء من النبات حتى لا نأكلها. كان خطأ جندري أنه قال إن بعض النباتات تمتلكها بطريقة إشكالية، لكن الحقيقة هي أن جميع النباتات تمتلكها. لقد كان حقاً رائداً، لكن توصية الكتاب كان يجب أن تكون تجنب الغذاء النباتي تماماً باستثناء الثمار الناضجة والحموضة، نقع وتنبت مما يقلل بشكل كبير من السموم التي تسببها عائلة واحدة منهم هي اللاكتان. كان الأمر مفاجئاً بشكل جنوني، ولكن عندما بحثت عن السموم اكتشفت أنه كان على حق. عندما أزلت النباتات من قائمتي، شعرت بألم بسيط في المعدة اختفى تماماً. رحل لوطي. ثم كان هناك مزيج مذهل من العلم مع المنطق والتجربة الشخصية على نفسي، وهناك تكسير في نظام غذائي مجاني. بعد ذلك صادفت محاضرة ألقاها طبيب ذكي حقا من أستراليا، بول ماسون، الذي مثلي يتماشى مع ما هو صحيح وليس مع التيار، يشرح بطريقة علمية آثار السموم النباتية على أجسامنا. تختلف طريقته عن طريقي لأنها تعتمد فقط على العلم بدون الكثير من المنطق والتطور، وأنا أجمع كل شيء على الرغم من أنني ضعيف في العلوم البيولوجية، لكنني أعرف كيف أتعرف على حكماء مثل بول، الذي برع في جامعة إفخارستية في أستراليا، ونعم، هذه الأشياء مهمة وتقول الكثير. في كل كتاب قرأته، محاضرة من الإنترنت، يكون السمع عادة 70% صحيح و 30% خطأ. يتطلب تشخيصاً جاداً لأخذ ما هو صحيح من كل كتاب، وهذه هي الطريقة التي جمعت بها Free Nutrition. اختبار جيد للطعام، حامض أم حار؟ إذا كان الجواب نعم، فهو طعام مجاني ومناسب للإنسان. بالطبع تناولها مطبوخة أفضل، ولكن هذا فقط للتحقق مما إذا كان الطعام مناسباً للبشر. هذا لا يعني عدم تناول الأطعمة الأخرى، إنها مجرد أداة توضح ما هو مناسب لنا. بدأ البشر في استخدام النار في مئات الآلاف من السنين الماضية مقارنة ببضعة ملايين من السنين من التطور. إذا كان طعاماً معيناً لا يمكن تناوله بدون طهين أو تدفئة، فهذا يعني أنه دخل نظامنا الغذائي مؤخراً، مثل الخبز والنباتات. إلخ. جميع أنواع اللحوم يمكن أن تؤكل نيئة، لذلك فهي مناسبة للإنسان. الثمار الناضجة لا يلزم اتخاذ أي إجراء، لذلك فهي مناسبة للإنسان. الأسماك الصالحة للأكل، وبالتالي فهي مناسبة للإنسان. الحبوب من المستحيل لأكلها بدون طهين أو خبز، لذلك فهي غير مناسبة للإنسان. الأوراق مرة أو حامضة، لذلك فهي غير مناسبة للإنسان. المكسرات مرة إلى حد ما، وبالتالي فهي غير مناسبة للإنسان. شرب الحليب مباشرة من الماعز، لذلك فهو مناسب للإنسان. حليب البقر أيضا، لكن الكثير من الناس حساسون له بسبب اختلافه عن الحليب الذي يشربونه منذ آلاف السنين. والخضروات معظمها مر أو حار غير مطبوخ، ولا يصلح للإنسان.